يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة التاسعة بعد العاشرة. سلام عليكم. هذه هي الحلقة التاسعة بعد العاشرة من حلقات برنامجنا قتلوك يا فاطمة، وهذا هو الجزء التاسع من العنوان الذي بدأت فيه في الحلقات الماضية، ثقافة البداء قانون البداء في ثقافة الكتاب والعترة. وكانت الحلقات إجابة على مجموعة عديدة من الأسئلة التي وردتني حول هذا الموضوع. هناك رسالة وردتني من بعض السادة الأفاضل تشتمل على أسئلة كثيرة، أجبت على البعض منها، قلت من أنها تشتمل على 21 سؤالا ويبدو أنها تشتمل على 22 سؤالا، لأن أحد الأسئلة قد تكرر رقمه التسلسلي. الأسئلة التي أجبت عليها في الحلقة المتقدمة من الرسالة التي أشرت إليها كانت تدور حول عنوان البداء بنحو عام. الأسئلة المتبقية تدور حول الرواية التي قرأتها عليكم أيضا في الحلقات المتقدمة، والتي ذكرها شيخنا النعماني في الغيبة. الرواية التي رواها لنا أبو هاشم الجعفري عن إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه، إنني أقرأ عليكم من كتاب غيبة النعماني، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى 1422 هجري قمري، قم المقدسة. حدثنا أبو هاشم الجعفري يقول: الحديث هو العاشر، صفحة 314 من النسخة ومن الطبعة التي أشرت إلى مواصفاتها. كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم؟ فقال: إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد. هذه الرواية قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة ووقفت عندها، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، وإنما قرأتها للتذكير فقط، باعتبار أن الأسئلة التي سأجيب عليها بنحو عام تدور حول مضمون هذه الرواية. السؤال الأول من أسئلة الرسالة التي أشرت إليها، السؤال هكذا يقول: لماذا لا نجري عليها، يعني على هذه الرواية، لماذا لا نجري عليها قاعدة أن شيعتنا تربى بالأماني، وأنها رواية خاصة بزمانها وظرفها وظرف السائل، كما قالوا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. لابد أن نلاحظ أن أبا هاشم الجعفري كان من رواة الحديث المعروفين، فهو معدود في طبقة خواصهم وفي طبقة علماء أصحاب الأئمة، وهو من الشخصيات الجليلة المحترمة. لماذا لا نجري عليها قاعدة أن شيعتنا تربى بالأماني؟ نحن لا نملك قاعدة بهذا المعنى، بحيث أن هذه القاعدة تكون مشخصة واضحة لها نص معين لها ثوابت معينة نستطيع أن نطبقها. السؤال كالأسئلة المتقدمة مبني على مقدمة خاطئة: شيعتنا تربى بالأماني، هذا أسلوب بيان، وما هو بقاعدة ثابتة مشخصة واضحة؟ إنما هو أسلوب بيان، وهذا الأسلوب القرآن تحدث به أيضا، خصوصا في الآيات التي ارتبطت بظهور إمام زماننا: نصر من الله وفتح قريب. المضمون الذي ورد صريحا وورد ما يقاربه في العديد من الآيات، من أنهم الناس من الصالحين أو من غيرهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذا المضمون تردد في جملة من آيات الكتاب الكريم، في بعضها بشكل صريح وفي بعضها بتعابير تؤدي نفس المضمون. هذا هو أسلوب. الشيعة تربى بالأماني لا يعني أن الأئمة يذكرون لنا روايات محددة وفيها من الإصطلاحات التي يعرفونها في الرواية لا حقيقة لها على أرض الواقع بعنوان أن الشيعة تربى بالأماني. هذا الكلام هزيل وهزيل جدا. الشيعة تربى بالأماني هو أسلوب صاغ الأئمة الأحاديث فيه، بحيث أن الشيعة في كل مقطع زماني في كل مكان لو رجعوا إلى الروايات والأحاديث التي تتناول الوقائع والأحداث والحوادث والفتن والملاحم في عصر الغيبة يتوقعون قرب عصر الظهور. أساسا نحن أئمتنا يريدون منا أن نتوقع الفرج صباحا ومساء بغض النظر عن هذا الأسلوب الذي اتبعه الأئمة في ما بينوه من نصوص وأحاديث ترتبط بشؤون غيبة وظهور إمام زماننا. الشيعة تربى بالأمان هذا أسلوب، مثلما يقال هناك أسلوب في الحديث يكون مكثفا، هناك أسلوب مكثف تكثف المعاني في عبارات موجزة فيقال هذا أسلوب مكثف، مثلما يقال هناك أسلوب يغلب عليه التشاؤم، الكاتب لا يقول للناس تشاؤموا إلا أن ما وراء السطور يوحي بالتشاؤم، هناك قراءة في السطور، هناك قراءة ما بين السطور، وهناك قراءة ما وراء السطور. قراءة ما وراء السطور آفاقها تمتد بحسب امتداد النص، إذا كان النص عاديا فلن يكون هناك امتدادات، وإذا كان النص عميقا ستكون هناك امتدادات بحسب عمقه. كما يقال هناك أسلوب السهل الممتنع، هذا أسلوب وليس قاعدة، فما جاء في الروايات من أن الشيعة تربى بالأماني إنه أسلوب. وفي نفس الكتاب، في نفس كتاب غيبة الشيخ النعماني الذي فيه هذه الرواية التي نحن بصددها، إذا ما ذهبنا إلى صفحة 305 إلى الحديث 14، وهو هنا الشيخ النعماني يروي عن شيخه الكليني، بسنده عن علي بن يقطين، الشخصية الشيعية المعروفة والذي صار وزيرا عند هارون العباسي، وحين يقال وزير المراد من ذلك أنه صار رئيسا للوزراء. في الأزمنة القديمة كانوا يسمون ما يسمى في أيامنا برئيس الوزراء، كانوا يسمونه الوزير. وأما الوزراء فكانوا يسمونهم أصحاب الدواوين، صاحب الديوان هو الذي يقال له فلان، عينت له الحقيبة الوزارية الكذائية، صار وزيرا للخارجية مثلا، صار وزيرا للمالية، فكانت الوزارات منشآت الوزارات تسمى بالدواوين، فصاحب الديوان في زماننا يقابله الوزير، الوزير في زماننا يقابله كما نقول رئيس الوزراء. فعلي بن يقطين هذا الذي صار رئيسا للوزراء أيام هارون العباسي، هو لم يعين رئيسا للوزراء، لم يعين وزيرا هكذا جزافا. والده الحسن ابن يقطين والد علي ابن يقطين، والده كان من كبار قادة التنظيم العباسي، وكان من كبار الشخصيات التي أسست الدولة العباسية، لكن العباسيين ما كانوا يعلمون أن عليا ولده هو من شيعة موسى بن جعفر صلوات الله عليه. لعلو منزلة والده وإكراما له عينوا ولده رئيسا للوزراء لهذا السبب. فعلي بن يقطين ما كان بعيدا عن الجو العباسي الخاص وجيء به من مكان بعيد. والده من كبار مؤسسي الدولة العباسية ومن الشخصيات التي يرجع إليها الخلفاء العباسيون في المشورة وفيما يرتبط بالأمور المهمة التي تخص وضعهم. فإكراما لأبيه عين وزيرا، وعلي كان من شيعة إمامنا الكاظم، فصار الترتيب والتنسيق فيما بينه وبين إمامنا موسى بن جعفر. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن علي بن يقطين، لكنني مثل ما ذكرت لكم في حلقة يوم أمس، نحن لا نستطيع أن نفهم الأحاديث بشكل صحيح ما لم نعرف الملابسات والظروف التي أحاطت بتلك الرواية. علي بن يقطين يقول: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر إمامنا الكاظم: يا علي، يخاطب علي بن يقطين: يا علي، الشيعة تربى بالأمان منذ 200 سنة، الشيعة تربى بالأمان منذ 200 سنة، ويستمر كلام الشيخ النعماني نقلا عن علي بن يقطين وهو يشرح هذا المضمون لأبي. وقال يقطين لابنه علي بن يقطين، في بعض الكتب أن والده اسمه الحسن بن يقطين، وفي بعض الكتب أنه علي بن يقطين، ليس مهما. وقال يقطين لابنه علي بن يقطين: ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم فلم يكن، يعني أمر بني العباس. يقطين يعلم أن ولده من شيعة آل علي، وأما يقطين نفسه والد علي فهو من شيعة العباسيين، فيقول لولده: لماذا نحن أخبرنا من أن بني العباس سيحكمون وحكموا، وأنتم أخبرتم من أن آل علي سيصل الأمر إليهم وما وصل؟ فقال له علي: إن الذي قيل لكم ولنا كان من مخرج واحد، غير أن أمركم حضر وقته فأعطيتم محضة فكان كما قيل لكم، وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأمان. الآن يبين معنى ما المراد فعللنا بالأمان. فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى 200 سنة وثلاثمائة سنة لقست القلوب ولرجعت عامة الناس عن الإيمان إلى الإسلام، لقست القلوب ولرجعت عامة الناس عن الإيمان إلى الإسلام، ولكن قالوا عن الإيمان إلى الإسلام إما مراده ما جاء في المصطلحات الدينية من التفريق بين الإيمان وهو التشيع الخالص لأهل البيت، وبين الإسلام الذي يمكن أن يكون حكما ظاهرا لشيعة أهل البيت ولغيرهم. ولرجعت عامة الناس عن الإيمان إلى الإسلام، يعني لا رجعوا عن التشيع لعلي وآل علي وصاروا في جموع المخالفين. أو أن الرواية حدث فيها تصحيف ولرجعت عامة الناس عن الإيمان بالإسلام، ولرجعت عامة الناس عن الإيمان إلى الإسلام، ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه من دون تحديد تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج، مثلما أشرت إلى بعض الأمثلة في آيات الكتاب الكريم. المراد من أن الشيعة تربى بالأماني، هناك شيء يستشعره الشيعي حين يعود إلى قراءة الأحاديث والروايات، يستشعره من خلال البنية الكاملة في التعابير، لا أن تأتي روايات تحدد المحتوم ما هو، الميعاد ما هو، بهذه القاطعية الواضحة. ويأتي من يقول من أننا نطبق قاعدة، وهذه القاعدة لا وجود لها، ولو عبر عنها بالقاعدة فهو تعبير مجازي، فلا توجد قاعدة بنص معين، وهذا النص له بدايات له نهايات، هناك ثوابت معينة 1 2 3 على أساسها يتم التطبيق. تربية الشيعة بالأمان هو أسلوب، فحينما تقرأ الشيعة الأحاديث التي ترتبط بظهور إمام زماننا في مقطع زماني كما هو الحال في أيامنا، فإنهم يستشعرون بمستوى الظن، بمستوى التخمين، بمستوى التوقع أن هذه الأحداث والتفاصيل التي تعرضت لها الروايات يمكن أن تنطبق على أيامنا هذه. وهذا الأمر حدث في الأجيال السابقة وهي حقيقة. نحن الآن لأننا ما بلغنا إلى الحد الذي أراده لنا الأئمة من أن تكون الغيبة عندنا بمنزلة المشاهدة، نحن ما وصلنا إلى هذا الحد. الأئمة أرادوا للمجتمع الشيعي أن يكون بهذه المنزلة، أن تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وحينئذ لا يحتاجون إلى البحث عن العلائم، ولا يحتاجون إلى البحث عن أن السفياني من المحتوم أو من غير المحتوم. فإن الغيبة إذا صارت عندنا بمنزلة المشاهدة سيحيط بنا وضوح الرؤية من جميع الاتجاهات. ولكن وأسف هذا الأمر بسبب مراجع الشيعة الذين ذهبوا بعيدا عن حديث العترة وجاءونا بما يسمى بعلم الرجال ومزقوا أحاديث العترة وانتهى كل شيء، ووقعنا في أحضان الفكر الناصبي الذي قيل لنا بجهل من علمائنا ومراجعنا وبسذاجة نية منهم من أن هذا هو فكر أهل البيت. فلا زالت الشيعة تربى بالأماني. نذهب إلى فاصل. لو يثبت الآن عندنا مثلا أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا يظهر إلا بعد 500 سنة، فهل تتوقعون أن أحدا سيبقى مرتبطا بالتشيع وسيبقى مرتبطا بآل محمد؟ كل واحد يشوف له شغلة ويروح. هل ستبقى مثلا حسينيات مجالس لذكرهم؟ هل ستقام البرامج والاحتفالات؟ هل ستكون هناك فضائيات تتحدث عنهم بأي مستوى من المستويات؟ حينئذ ستحل قسوة القلوب. المعنى الذي تحدث عنه القرآن: طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فحين يطول الأمد تقسو القلوب، لأننا لا نملك ذلك الوضوح بحيث تكون الغيبة عندنا بمنزلة المشاهدة، بحيث تكون الغيبة عندنا بمنزلة الحضور، وكأن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه حاضرا ما بيننا. نحن ما بلغنا إلى هذا الحد بسبب انعدام الثقافة الصحيحة وهيمنة الثقافة الناصبية في واقعنا الشيعي. ولذا هذا البيان بيان واضح جدا، وعلي بن يقطين من علماء أصحاب إمامنا موسى بن جعفر. ماذا قالوا؟ قالوا: ما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج، نصر من الله وفتح قريب. الإلحاح الشديد من قبل إمام زماننا ومن قبلهم، من قبل آبائه وأجداده الأطهار، من الإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج، حتى أن النبي الأعظم بين لنا من أن أفضل عبادة أمته انتظار الفرج. ومن أوضح عناوين انتظار الفرج الدعاء بتعجيل الفرج، وهذه الكلمة كان يرددها رسول الله كثيرا، يريد للأمة أن تبرمج بهذا المضمون. كان يردد هذه الكلمة: ضيقي لتنفرج، فبعد الضيق يأتي الفرج، ضيقي لتنفرج. السؤال الحادي عشر: لماذا لا نجري عليها قاعدة أن شيعتنا تربى بالأماني؟ إلى آخر السؤال، فإن السؤال مبني على مقدمة خاطئة في فهم من أن الشيعة تربى بالأماني. إنه أسلوب في الحديث وأسلوب في الكلام ليس له ملامح محددة، وإنما شيء يستوحى من عموم منظومة الأحاديث والأدعية والزيارات. السؤال الثاني عشر: لماذا لا نقول إن هذه الرواية أرادت أن نتعبد بموضوع البداء لقول الصادق: ما عظم الله بمثل البداء، وثواب الحديث والكلام فيه؟ وهذا منطق لا أدري كيف أتعامل معه. فهل أن الأئمة ينسجون لنا موضوعات لا حقيقة لها، فيها إشارة وذكر للبداء، يريدون منا أن نذكر هذه النصوص لأجل أن نتحدث عن البداء؟ لماذا لا يحدثون بأحاديث حقيقية؟ لماذا يحدثون بأحاديث ما هي بحقيقية؟ لا أدري كيف أفهم هذا المنطق. إذا كان المراد أن نتحدث عن البداء تعبدا، فلماذا لا نتحدث عن البداء تعبدا في موضوعات وفي أحاديث وروايات وآيات تتحدث عن هذا الموضوع، وهي كثيرة جدا؟ ثم إن التعبد بالبداء، ما هو أن نتعبد بالبداء لأنه البداء؟ التعبد بالبداء أن نتعرف على ثقافة البداء كي ننتفع منها في حركتنا باتجاه إمام زماننا، وحتى في سائر جهات الحياة الأخرى. نحن لا نستطيع أن نتصور منظومة الدعاء بكل تفاصيلها من دون قانون البداء. إذا لم يكن هناك بداء، فما نفع الدعاء؟ فلماذا لا نتحدث في أجواء الدعاء وعندنا منظومة هائلة؟ لا أتحدث عن النصوص فقط، وإنما أتحدث عن قوانين الدعاء وطقوس الدعاء، وعن الأسباب التي تؤدي إلى استجابة الدعاء. إنني أتحدث عن فقه الدعاء، عن ثقافة الدعاء. وفي السياق يأتي الكلام عن كنوز الأدعية الهائلة التي وضعها أئمتنا بين أيدينا. من دون قانون البداء لا معنى للدعاء. إذا لم يكن هناك بداء في تقدير الأمور، فما معنى الدعاء؟ لماذا ندعو إذا كانت الأمور مغلقة؟ الدعاء، التوبة، الانتقال من الهدى إلى الضلال أو من الضلال إلى الهدى، حركة الإنسان الذي خير بين النجدين، خير بين الطريقين، حركة الحياة وتقلباتها في جميع الاتجاهات، لا يمكننا أن نتصورها من دون قانون البدء. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الحكمة من قانون البدء، ولكن لأن السؤال جرني إلى هذه الجهة باعتبار أن السؤال يتضمن هذا المنطق من أن الرواية جاءت كي نتحدث عنها لأجل أن نتعبد بالبدء، وهذا ما هو بمنطق سليم. لماذا لا نقول إن هذه الرواية أرادت أن نتعبد بموضوع البدء لقول الصادق: ما عظم الله بمثل البدء وثواب الحديث والكلام فيه. أعتقد أن القضية واضحة لا تحتاج إلى كثير من الكلام. السؤال 13: لماذا لم يطبق عليها قاعدة الأحدثية، يعني الرواية الأحدث، الرواية الأخيرة، النص الأخير؟ لماذا لم يطبق عليها قاعدة الأحدثية أو الناسخية، باعتبار إذا تعارضت رواياتهم نأخذ بالرواية الأحدث، خذ بقول الأخير؟ وهذا الكلام أيضا مبني على مقدمة خاطئة. المقدمة الخاطئة من أننا لا نعمل بالقول الأخير مطلقا في أي رواية، إنما نعمل بالقول الأخير فيما يرتبط بشأن الطقوس وتفاصيل العبادات والأحكام والمعاملات والعقود والإيقاعات، فيما يرتبط بتفسير القرآن، وفيما يرتبط بالمعارف والعقائد. هذه القاعدة إذا افترضنا أننا قد نلجأ إليها فهي في حالات استثنائية، لأننا في باب التفسير سنبحث عن الأعمق، وفي باب العقائد لا بد من دراسة الروايات جميعا، فلربما تكون الرواية الحاكمة صدرت في زمن الإمام السجاد، ولربما تكون الرواية المتأخرة صدرت بلسان التقية. بالنسبة للأحكام والطقوس فإننا نعمل بالرواية المتأخرة إذا صدرت بلسان التقية إذا كنا في زمان صدورها، بالنسبة للشيعة الذين يعيشون في زمان صدور الرواية، وهذا أمر يرتبط بالأحكام. أما العقائد في القلوب، فإن السلطان الظالم لا يدري ماذا نحمل في قلوبنا، نظهر بألسنتنا شيئا، ندفع به الشر عن أنفسنا. بالنسبة للأحكام والطقوس فإن هذا الأمر يجري تحت أعين الناس جميعا، ولذا قد يكون حكمهم الأصل قد صدر في زمن الباقر عليه السلام، ولكن لظرف معين فإن الإمام الجواد، فإن الإمام الرضا، أي من الأئمة أصدر حكما فيما يرتبط بالطقوس والعبادات والمعاملات بسبب التقية الشديدة. هنا يجب على الشيعة أن يعملوا بالقول المتأخر، وإذا ثبت لدينا من أن القول المتأخر كان بلسان التقية، فإننا في زمان الغيبة الكبرى لن نعمل به، وإنما نعود إلى الأصل. وهذا هو المضمون الذي أراده إمامنا الصادق حينما قال في رواية عمر بن حنظلة في مسألة الترافع إلى القضاة وإلى السلطان، ماذا قال الإمام؟ ينظران منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، روى الرواية وبعد ذلك نظر في القواعد والأصول التي تستخرج بشكل صحيح وتطبق بشكل صحيح. فما كل رواية توصف بالقول الأخير يجب علينا أن نأخذ بها حتى في دائرة الطقوس والعبادات، لأن الأئمة تكلموا بلسان التقية. هذا إلزام لشيعة الإمام الذي صدر منه الحكم، لأنه هو الأعرف بمصالح شؤون شيعته. فإذا دلت القرائن على أن هذا الحكم هو الأخير نلتزم به في عصر الغيبة، أما إذا دلت القرائن من أن هذا كان صادرا لفترة معينة فإننا سنعود إلى الأصول والأحكام الثابتة التي نعرفها عن الأئمة السابقين. من هنا قلت من أن معرفة الأحكام ومعرفة العقائد لن تتحقق من دون معرفة السيرة التفصيلية لحياة الأئمة، وهذا ليس موجودا. ما عندنا ولا كتاب واحد فيه سيرة أئمتنا. الكتب التي يقال عنها كتب سيرة إما هي كتب حديث أحداث ووقائع متراكمة، وقد يبدو منها التعارض والتضارب في بعض الأحيان بسبب عدم تشخيصها وتبويبها بالشكل الدقيق، وإما أنها كتبت في العصور المتأخرة بذوق قطبي سخيف سلطوا عليها علم الرجال ودمروها. فما يقال من كتب لسيرة الأئمة لا نملك ولا كتابا واحدا. أحرج كثيرا حينما أسأل عن كتاب يقرأه القارئ في سيرة الأئمة في المكتبة الشيعية، خصوصا من الذين هم جدد على التشيع، يسألونني والله أحرج ولا أملك جوابا، مع أنني الخبير بالكتب والمكتبات لا أعرف كتابا يعكس سيرة أهل البيت مثل ما هم يريدون. فهذه قاعدة الأحدثية، القول الأخير، الناسخي، هذا كلام لا يستقيم. إذا أردنا أن نقول من أن حديثا ينسخ حديثا فلا بد أن نمتلك من المعطيات على ذلك. وإذا أردنا أن نطبق قاعدة القول الأخير فإن موردها في التطبيق هو في باب الطقوس والعبادات والأحكام والمعاملات بالدرجة الأولى. يمكننا أن نجد في تفسير آية من الآيات حشدا من الروايات يصل إلى 20 رواية، وهذه الروايات وردتنا مثلا عن إمامنا الباقر، عن إمامنا الصادق، عن إمامنا الرضا، وتكاد تتفق في معنى وهو معنى سطحي. وعندنا رواية عن إمامنا السجاد تتحدث عن معنى عميق، لأن المنطق هكذا يقول، من أن الحكيم حين يتكلم بخصوص بيان معنى كتاب عميق فيذكر معنى سطحيا ومعنى عميقا، إنه لا يريد المعنى السطحي إلا بشكل عرضي، هدفه الأصل هو المعنى الأعمق، والمعنى الأعمق ذكره السجاد. بينما ما جاء في الروايات التي نقلت عن الأئمة من بعده ذكرت معنى سطحيا. هذه القضية تتكرر بكثرة في الأحاديث التفسيرية، يقدم هنا المعنى الأعمق، فإن الحكيم يريد المعنى الأعمق، وإلا لو كان يريد المعنى السطحي اللغوي مثلا لما ذكر المعنى الأعمق. فحينما ذكروا المعنى الأعمق بجنب المعنى السطحي إنهم يريدون المعنى الأعمق، وأما المعنى السطحي فإما يريدونه عرضا، وإما ذكر تقية، وإما ذكر مداراة، وإما هو أفق من الآفاق الظاهرية للقرآن، فالقرآن آفاقه عديدة وكثيرة. بالنتيجة هنا لا نطبق قاعدة القول الأخير، لا في التفسير ولا في المفاهيم ولا في الفكر والمعارف ولا في العقائد. يمكن أن تكون هناك حالات استثنائية، الخط العام المدار العام لتطبيق قاعدة القول الأخير إنه فيما يرتبط بالطقوس والأحكام، وحتى لو كان في مسألة عقائدية فإن هذا يتعلق بالزمان الذي قيل فيه ذلك الكلام، فشيعة الجواد ملزمون بأقوال الجواد. بالنسبة لنا القضية تختلف، لابد من أن ندقق في هذا الموضوع. والرواية التي بين أيدينا ما هي من روايات الطقوس والعبادات؟ هذه الرواية من روايات المفاهيم، من روايات المعارف، من الروايات التي تدخل في الشأن العقائدي، لا علاقة لها بمسألة الطقوس والعبادات والمعاملات والأحكام. فلا يجري هذا الأمر هنا. هذه الأسئلة تبنى على مقدمات ليست دقيقة وليست سليمة. لماذا لم يطبق عليها قاعدة المجمع عليه؟ وأعود إلى السؤال السابق، لماذا لم يطبق عليها قاعدة الأحدثية أو الناسخية؟ باعتبار إذا تعارضت رواياتهم نأخذ بالرواية الأحدث، خذ بقول الأخير، ما هي هذه من الروايات المتأخرة أيضا. هذه الرواية عن الإمام الجواد، أما آخر ما وصل إلينا في هذا الموضوع فهو ما جاء عن إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد حين بين من أن أمره يكون بغتة فجاءة. إن أمرنا بغتة فجاءة، وهذا المعنى ينطبق انطباقا كاملا مع آيات الكتاب الكريم. إذا ما ذهبنا إلى سورة الزخرف وفي الآية 66، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ ماذا قال أئمتنا في بيان معنى هذه الآية؟ هذا هو تفسير البرهان السيد هاشم البحراني، وهذا هو الجزء السابع، منشورات مؤسسة الأعلمي، صفحة 145، الآية 66 من سورة الزخرف. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ عن زرارة ابن أعين قال: سألت أبا جعفر إمامنا الباقر عن قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ قال: هي ساعة القائم تأتيهم بغتة. فإذا ما جاءت بغتة فإن كل التفاصيل التي تم الحديث عنها فيما يرتبط بالعلامات وبتفاصيل العلامات حينئذ لا محل لها من الإعراب. هل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة؟ الإمام الباقر يقول إنها ساعة القائم صلوات الله وسلام عليه، وهذا ينسجم مع القول الأخير. آخر ما وردنا عن إمام زماننا بهذا الخصوص: إن أمرنا بغتة فجاءة، كما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد. ومع ذلك فإنني لا أقول هنا من أن هذا القول الأخير هو الحاكم، لأننا بصدد مسألة عقائدية، لسنا بصدد حكم في عبادة أو معاملة من المعاملات. المطلب هذا بحاجة إلى تفصيل. هذه القواعد التي يشار إليها لابد أن تدرس بشكل دقيق وبتحقيق كامل، وإلا فإن هذا الخبط في تطبيق هذه القواعد على هذه الروايات سيكون طبيعيا حينئذ. نذهب إلى فاصل. السؤال 14: لماذا لم يطبق عليها قاعدة المجمع عليه؟ والمجمع عليه هو أن لا قائم بلا محتوم، علما أن هذه الرواية من الشاذ النادر. كل هذا مبني على مقدمات خاطئة، ويبدو أن مراده، مراد السائل والمجمع عليه، هو أن لا قائم بلا محتوم، أي بلا سفياني يبدو أن مراده. وإلا إذا كان مراده بلا محتوم مطلقا، القائم هو من المحتوم، وكل التفاصيل التي ترتبط به هي من المحتوم: ظهوره في مكة، موقفه بين الركن والمقام، خطاباته، بياناته، بيعته، أصحابه، كل التفاصيل التي ترتبط به هو من المحتوم الذي هو من درجة الميعاد. فكل هذه التفاصيل هي محتومة. حتى حتى لو حدث تغير وتبدل في بعضها، فهناك من التفاصيل التي لا نستطيع أن نتصور أنها لا تكون، حينما نفترض أن البداء قد نفذ في الكثير من الإرهاصات من المقدمات. الإمام خروجه من المحتوم الذي هو في أفق الميعاد، وهناك الكثير من اللوازم التي تكون ملازمة لخروجه، فهي كلها من المحتوم. فيبدو أن السائل يقصد والمجمع عليه هو أن لا قائمة بلا محتوم، أي بلا سفياني، بلا علامات. من أين جاء بهذا الإجماع؟ لا أدري. المجمع عليه، هذا الإجماع من أين جاء به؟ لا دليل على هذا الإجماع. قطعا هو يتحدث عن المجمع عليه في الروايات، هو لا يتحدث عن الإجماع الفقهي أو حتى الإجماع الكلامي بين علماء الشيعة، هو يتحدث عن المجمع عليه بين رواة الحديث، من أنهم أجمعوا على هذه القضية. هذا الإجماع كيف نتلمسه؟ هل أننا نتلمس الإجماع من كثرة الروايات؟ هذا ما هو بدليل، هذا ما هو بدليل، مع أن الواقع أن كثيرا من الروايات تتحدث عن أن المحتومة يحدث فيه البدء. وقد مر علينا في الحلقات من الحوادث القرآنية وغيرها، ومن الروايات والآيات من القرآن وغير القرآن، مر الكلام والتفصيل في كل هذا. فما هو الدليل على أن رواة الحديث، على أن أصحاب الأئمة قد أجمعوا على هذه الحقيقة، مع ملاحظة أن هذه القاعدة تطبق أساسا في الأحكام العبادية والطقوسية وفي المعاملات وفي أبواب القضاء؟ لماذا؟ لأن أحاديث الأحكام لا نستطيع عرضها على الكتاب، باعتبار أن الكتاب وردت فيه الأحكام مجملة، أصول الأحكام وليس كل الأحكام، أصول بعض الأحكام الأساسية وردت في الكتاب الكريم، تفاصيل الأحكام جاءت في الأحاديث، فالأحاديث هي الحاكمة على الكتاب. هنا لا نستطيع أن نعرض أحاديث الأحكام على الكتاب إلا في ثبات أصلها، إلا أن يكون مثلا عندنا مثلا من أنه هناك روايات تقول صلي من دون وضوء، ولكن لا وجود لمثل هذه الروايات، أو من أن الصلاة ليست واجبة. أصل هذه الأحكام موجود في الكتاب. الصلاة واجبة، تفاصيلها أين؟ في الأحاديث. هل نستطيع أن نعرض تفاصيل الركوع والسجود على الكتاب؟ لا ذكر للركوع والسجود في تفاصيل الصلاة. فماذا نصنع في حال تعارض الروايات؟ في حال تعارض الروايات، تعارضا لا نستطيع أن نعمل بالتخيير. القاعدة الأصل في أحكام العبادات والمعاملات، القاعدة الأصل التخيير، وهذه القاعدة أساسا هي في باب القضاء، لأنه في باب القضاء لا بد من تشخيص الحكم. لا يمكن أن القاضي يقول في المسألة حكمان وأنتما مخيران. هذه القاعدة أساسا في أصلها هي خاصة في باب القضاء، يمكن أن نتوسع فيها شيئا خارج باب القضاء، ولكن بضوابط. إذا كان هناك مجال للتخيير بأن الشيعي يكون مخيرا، هذا هو المقدم، لأن إدراك قضية الإجماع بين أصحاب الأئمة ما هو بالأمر السهل، وتصور أن كثرة في الروايات تدل على ذلك، هذه سذاجة مفرطة. في أبواب العقائد كثرة الروايات تشكل الأصول ثوابت، مثلا كثرة الروايات في أن الأئمة 12، هذه أصول وثوابت لا يقال عليها إجماع. علماؤنا، علماء الشيعة، وإنني أتحدث عن كبارهم، مرتبكون في هذه القضية وهم أقرب إلى عصر الناس. الكليني أكثر العلماء خبرة بالحديث، على الأقل هو أقرب علمائنا إلى عصر النص، هو كان يعيش في عصر النص، توفي سنة 328 بينما السمري توفي سنة 329، كان يعيش في عصر النص، وجمع كتابه الكافي من المصادر الأصلية التي أخذت عن أفواه الأئمة بشكل مباشر. ماذا يقول في المقدمة؟ هو لماذا ألف هذا الكتاب؟ يستجيب لطلب من طلب منه، لا ندري من هو. وقلت قطعا لابد أن يكون شخصا مهما جدا، هذا الذي لأجله يؤلف الكليني كتابا في 20 سنة. قد يكون أحدا من النواب الخاصين 4، لا ندري، لا علم لنا بذلك، ولكن من هو هذا الذي لأجله يهاجر الكليني من بلاد الري، من إيران إلى بغداد، ويقيم في بغداد حتى موته، ويتفرغ لمدة 20 سنة حتى يؤلف هذا الكتاب؟ وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف، من هنا جاءت التسمية، وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. هنا عن الصادقين، عن الأئمة وليس عن الرواة، عن الصادقين عليهم السلام، والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وقلت لو كان ذلك، رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم. هذا منطق النواب واضح، لا أملك دليلا على ذلك، ولكن القرائن كلها تشير إلى هذا الموضوع، ليس مهما هذا. إلى أن يقول يا أخي أرشدك الله، إنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام، عن الأئمة برأيه، إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام: اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، وقوله: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ونحن، الكليني يقول: ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله. لا أريد أن أشرح كل الكلام، ولكنه من جملة ما قال أشار إلى هذه القاعدة: خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ماذا يقول الكليني؟ وتحت يده أكثر من 250 مصدر، وربما 300 وربما أكثر، من الكتب التي أخذت من أفواه الأئمة صلوات الله عليهم، وهو لا يستطيع أن يميز المجمع عليه. ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم. هذا الكلام ليس في باب العقيدة، وإنما في باب العبادات والطقوس. في باب العقيدة لا نعود إلى هذه القاعدة، في باب العقيدة نعرض الأحاديث على الكتاب، ونعرض الأحاديث على الثابت من أحاديثهم، كما هو الحال مثلا في الزيارة الجامعة الكبيرة، نعرض على النصوص الواضحة البينة على أصول العقيدة قطعا، هذا إذا ما شككنا في الروايات، أو إذا ما وجدنا اختلافا كبيرا لا نستطيع أن نتجاوز هذا الاختلاف من خلال فهمنا الصحيح لمجموع الأحاديث. حينئذ نعود إلى الكتاب، نعود إلى الثابت من أحاديث النبي والعترة الطاهرة. فالقضية العقائدية لا نستطيع أن نحتكم بها إلى هذه القاعدة، إلى قاعدة المجمع عليه، وإنما هناك أصول عقائدية وردت في أحاديث كثيرة، لأن المطالب العقائدية لا يمكن أن يتحقق الإجماع عليها إلا في أصولها. فالناس مراتب، والقلوب مختلفة، والعقول متباينة، ومن هنا نشأ البيان المداراتي والحديث التدريجي. أخذ مثالا: ها هو الشيخ المفيد ينقل إجماعا من علماء الطائفة على قضية واضحة جدا، ينقل الإجماع على خلافها، فهل نسيء الظن بالشيخ المفيد؟ ولكن هذا هو الواقع، هذا هو الجزء 42 من بحار الأنوار. وهذا السؤال وجه إلى الشيخ المفيد وقد ذكره في كتابه. المعروف بالمسائل العكبرية. السؤال الذي وجه إلى الشيخ المفيد مذكور صفحة 257 من الجزء 42 من بحار الأنوار، وهو موجود في كتابه المسائل العكبرية. السائل هكذا يقول: الإمام عندنا مجمع على أن يعلم ما يكون. هذا الإجماع الذي أخذه السائل من أين؟ من كثرة الروايات. الإمام عندنا مجمع على أنه يعلم ما يكون، فما بال أمير المؤمنين خرج إلى المسجد وهو يعلم أنه مقتول وقد عرف قاتله والوقت والزمان، وما بال الحسين بن علي سار إلى الكوفة وقد علم أنهم يخذلونه ولا ينصرونه وأنه مقتول في سفرته تيك، يعني في سفرته تلك. ماذا أجاب الشيخ المفيد؟ وأما الجواب عن قوله، عن قول السائل إن الإمام يعلم ما يكون، فإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال، وما أجمعت الشيعة على هذا القول. هذا بحسب الشيخ المفيد، وإلا فالروايات واضحة صريحة مثل ما يقول السائل. المشكلة أن الشيعة أعلم وأفهم في عقائدها من كبار المراجع. السائل هنا يسأل الشيخ المفيد، ويبدو أن السائل على عقيدة هي أفضل من عقيدة الشيخ المفيد. هذه القضية تتردد دائما في أسئلة الشيعة للمراجع، فالسائل يسأل سؤالا يكشف عن عقيدته القوية، يأتي الجواب من المرجع يشككه في عقيدته. هذه القضية على طول الخط. أنا لا أريد أن أركز على هذا الموضوع، وإنما أقول قطعا الشيخ المفيد حين يتحدث بهذا اللسان هو لا يتحدث بسوء نية. ما وصل إليه، وصل إلى هذه النتيجة من أن الشيعة أجمعت على هذا الأمر الذي هو ذكره. سأقرأ كلامه: وأما الجواب عن قوله إن الإمام يعلم ما يكون، فإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال، يعني هو لا يعلم كل ما يكون، وما أجمعت الشيعة على هذا القول، وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون دون أن يكون عالما بأعيان ما يحدث ويكون على التفصيل والتمييز. هذا الإجماع الذي يتحدث عن الشيخ المفيد هو إجماع مراجع الشيعة. الناتج من أين؟ من الفكر الكلامي الذي جاءونا به من الأشاعرة والمعتزلة. الإجماع الذي يتحدث عنه السائل هو الإجماع الناشئ من حديث أهل البيت الذي تثقفت عليه الشيعة آنذاك، ولا زال الأمر على هذا المنوال. عقائد عوام الشيعة أفضل من عقائد مراجعهم. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية، ولكن الواقع هو الذي يجرني للحديث عن هذا الموضوع. الشيخ الكليني لا يجد طريقا كي يعرف المجمع عليه من الروايات والأحاديث، ويتحدث في باب الأحكام والعبادات والطقوس والمعاملات، ولذلك ذهب إلى قاعدة الخيار، وهي القاعدة الأصل. نحن مخيرون أساسا بين الأحكام، لأن الأحكام متعددة عند أهل البيت. هذا المنطق الذي عليه مراجعنا من أن القضية لها حكم واحد، هذا جاءونا به من أبي حنيفة والشافعي. أهل البيت عندهم في القضية الواحدة عدة أحكام، والشيعي بالخيار، وهذا الذي تحدث عنه الشيخ الكليني في المقدمة. ما هو هذا الكافي؟ رسالة عملية كما قرأنا من المقدمة. أنا أرى الوقت يجري سريعا، وهناك أسئلة كثيرة، وبعض المطالب في الحقيقة لا بد من شرحها بشكل مفصل، ولكنني سأطوي عنها كشحا وسأجيب بشكل سريع وموجز. لماذا لم يطبق عليها قاعدة المجمع عليه والمجمع عليه هو أن لا قائم بلا محتوم، كما أظن مراده أن لا قائم بلا سفياني، بلا علامات محتومة، لا بد أن تتحقق، علما أن هذه الرواية من الشاذ النادر. تعريف الشاذ النادر هو بحاجة إلى وقفة أيضا. الرواية ما هي من الشاذ النادر؟ ما المراد من الشاذ النادر؟ الشاذ النادر في باب العقائد هو غير الشاذ النادر في باب الطقوس والعبادات والأحكام. تلك لها خصوصياتها وهذه لها خصوصياتها. خصوصيات الشاذ النادر في روايات العقائد والمعارف إنما يكون بالمعارضة للكتاب، وقد طبقت الرواية بكل تفاصيلها على آيات الكتاب. فآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب تصدق الرواية، وما جاء في الآيات من أن الله لا يخلف الميعاد تصدق الرواية، فكيف تكون شاذة ونادرة وهي تتفق مع الكتاب؟ وكيف تكون شاذة ونادرة وهي تتفق مع الروايات الأخرى؟ ما أنا ذكرت من الروايات من الكافي وغيره من أن أصنافا من المحتوم يحدث فيها البداء، وقرأت الروايات عليكم وهي واضحة وصريحة جدا، فكيف تكون الرواية شاذة ونادرة؟ كل الأسئلة مبنية على مقدمات خاطئة أخذت عناوين من الروايات وحشرت حشرا من دون دقة وإمعان كامل في النظر. والحديث بحاجة إلى تفصيل أكثر، لكنني أكتفي بما قلت كي أنتقل إلى سؤال آخر. لماذا لم تطبق عليها قاعدة العرض على ما هو ثابت من رواياتهم صراحة إذا قلنا بأنها من المتشابهة؟ أي سؤال هذا؟ هذا أي سؤال من الأسئلة؟ إذا قلنا بأنها من المتشابهة، أليس من المفروض أن نثبت أولا أنها من المتشابهة وهي رواية محكمة وحاكمة واضحة جدا لمن كان له أدنى مسكة بلغة العرب وأدب العرب حينما يقارنها مع الروايات الأخرى؟ الروايات الأخرى التي تحدثت عن أن السفيانية من المحتوم ليست بهذا الوضوح وبهذا البيان. لماذا؟ سأضرب لكم أمثلة ستأتينا، سأضرب لكم أمثلة وستتضح الصورة لكم، بينما هذه الرواية واضحة جدا. أولا علينا أن نثبت أنها متشابهة. التشابه على نوعين، هناك تشابه من الأصل وهناك تشابه من النقل. تكون الرواية متشابهة من أصلها، أو تكون متشابهة بسبب التصحيف والتحريف من قبل الرواة. والرواية واضحة وصريحة وبينة بشكل جلي، لا يوجد فيها أدنى معنى للتشابه. هناك تفصيل واضح، هناك بيان من أن القائمة من الميعاد، هذا مصطلح، ومن أن الله لا يخلف الميعاد، هذه قاعدة، ومن أن السفياني من المحتوم، وهذا واضح، ومن أن المحتوم يحدث فيه البداء، وهذا ينطبق مع الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الآية في معناها العام واضحة في هذا قطعا، بالإضافة إلى الأحاديث المصرحة والمبينة من أن المحتوم على أصناف، منها ما لا يحدث فيه البداء قطعا، ومنها ما يحدث فيه البداء، لكن احتمال حدوث البداء في المحتوم يكون أضعف من احتمال حدوثه في غير المحتوم. وكل هذه البيانات تقدمت، مثلما قلت من أن هذه الأسئلة في الحلقة الماضية قد أجبت عليها، ولكن لأجل أن تكون الأمور واضحة أكثر وقفت هذه الوقفة عند هذه الأسئلة. لماذا لم تطبق عليها قاعدة، تقرأ قاعدة وقاعدة، لماذا لم تطبق عليها إذا جعلنا الجار والمجرور ينوب مناب الفاعل فحينئذ تقرأ قاعدة، وإذا جعلنا قاعدة هي التي تنوب مناب الفاعل فتقرأ قاعدة، ليس مهما هذا. لماذا لم تطبق عليها قاعدة العرض على ما هو ثابت من رواياتهم صراحة إذا قلنا بأنها من المتشابهة؟ الرواية ما هي متشابهة ولا تنطبق عليها أوصاف التشابه، لا في مستوى الأصل ولا في مستوى النقل، وهي تنسجم انسجاما واضحا مع الآيات ومع بقية الروايات، فلا هي شاذة ونادرة ولا هي متشابهة، وإنما تأتي في سياق تكامل المضمون. مشكلة كبيرة في البحث عن الروايات وفي البحث حول الروايات أن تؤخذ كوحدات مستقلة، وهي طريقة الشافعي وطريقة المخالفين. تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مفصل في برنامج الأمان يا صاحب الزمان، حين عرضت طريقة البحث وفقا للشاشات المتعددة، وقد فصلت الكلام في ذلك، والبرنامج هو يعرض الآن. أذهب إلى السؤال 16، لماذا لم تعرض على القرآن من خلال العرض على صور البداء في القرآن، والتي كان البداء فيها تغيير وليس إلغاء، كما في السؤال رقم 5 من الأسئلة المتقدمة التي أجبت عليها يوم أمس؟ ما جرى على قوم يونس ما كان تغييرا وإنما كان إلغاء للعذاب، ولم يعذبوا بعد ذلك، ألغي العذاب. ما جرى على قوم موسى في الميقات أصلا ماتوا وبعد موتهم رجعوا إلى الحياة. ما جرى في قصة إسماعيل ألغي حكم الذبح، ما هذا إلغاء واضح في القرآن الكريم. السؤال لا معنى له هنا هو أيضا مبني على مقدمات خاطئة. لماذا لم تعرض على القرآن من خلال العرض على صور البداء في القرآن، والتي كان البداء فيها تغيير وليس إلغاء، كما مر في الأسئلة السابقة. السؤال 17: إن الرواية لما ذكرت البداء، يعني ذكرت أن المحتومة يكون فيه البداء، لم تبين نوعه، هل هو حذف وإلغاء أم تغيير؟ فكيف لنا أن نعرف أنه الأول، وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هي الرواية نفسها، إذا ما دققنا النظر فيها. أبو هاشم الجعفري ماذا قال؟ كنا عند الإمام الجواد فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم. فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ واضح السؤال عن السفياني بما هو هو، الألفاظ تشير إلى ذلك، ومع التنزل عن هذا والتنازل عن، إذا ما قرأنا ما قاله بعد ذلك، سأل فقلت لأبي جعفر، أبو هاشم الجعفري يقول للإمام الجواد: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. قلت له: فنخاف أن يبدو لله في القائم، ولم يتحدث عن خروج القائم، وهؤلاء كانوا مطلعين على الروايات من أن الأحاديث ذكرت أن خروج القائم من المحتوم، وحتى لو كان يريد خروج القائم، الواضح من خوفه أن البداء يكون في أصل الموضوع. فلذلك ماذا أجاب الإمام؟ أجاب بشكل قطعي فقال: إن القائمة، ما قال إن خروج القائم، إن القائمة، خروج القائم من ملازماته، إن القائمة من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. واضح السؤال والجواب. فمثلما سأل عن البداء هنا، سأل عن البداء هناك. واضح السؤال عن الإلغاء بحسب قانون البداء. من أراد أن يقرأ الرواية بشكل آخر هو حر، ولكن أنا سأقرأها عليكم وأنتم دققوا. كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا، وهذا عالم من العلماء، هذا مطلع على حديث أهل البيت، هذا من خواصهم. كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم. فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم. فقال: إن القائمة من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. لحن الكلام، صياغة الحديث، خوفهم، سؤالهم، صيغة جواب الإمام بهذا الشكل المؤكد، الحديث عن القائم بما هو هو، والحديث عن الإلغاء، والسؤال هو هو بنفس القوة، بنفس اللحن، وبنفس السياق، وبنفس الصياغة، كان عن السفياني. أعتقد أن الرواية واضحة في ذلك. نذهب إلى فاصل. لازلنا في السؤال 17: إن الرواية لما ذكرت البداء لم تبين نوعه، هل هو حذف وإلغاء أم تغيير؟ فكيف لنا أن نعرف أنه الأول، وما هو الدليل على ذلك؟ بينت، واضح السياق واللحن واضح جدا، ولكن لو افترضنا أن هذا المعنى ليس صحيحا، الرواية تبقى على احتمال ونحن لا يضيرنا ذلك، لأننا لسنا مكلفين أن نعرف تفاصيل قانون البدء، وإنما نعتقد به ونعتقد أن الأمور تتغير. فإذا أراد الإمام أن يكون البداء بإلغاء السفياني فذلك أمر راجع إليه، وإن كان البداء بتغيير الزمان أو بعض الظروف والملابسات فذلك أمر راجع إليه. ليس هناك من ضرورة أن نلح على إلغاء السفياني. الحديث أن المحتوم يحدث فيه البداء أو لا، نعم المحتوم من هذا الصنف قبل أن يتحقق جسم السفياني في الواقع الخارجي فإن البداء يحدث فيه، ولو تحقق جسمه في الخارج فإن المحتوم هنا الذي لا يحدث فيه البداء من أنه لا يفنى خلقه ولا يعدم وجوده، يمكن أن يموت وينتهي، فالموت لا هو بفناء للخلق ولا هو بإعدام للوجود، يمكن أن يموت بسبب من الأسباب. حكمة الإمام تقتضي أن تكون هزة أرضية شديدة في مكان هو يعيش فيه، في زماننا مثلا يصعد في طائرة الأسباب المحيطة بالطائرة تؤدي إلى احتراقها إلى سقوطها وإلى قتله وهلاكه، فلماذا لا يكون هذا؟ لا نملك دليلا على منع هذا. الغاية من كل هذا هو التسليم لأمر إمام زماننا. فإذا كان الإمام يريد للسفياني أن يكون يكون، وإذا كان الإمام بحسب تقديره في ليلة القدر لكل سنة من السنين التي نحن فيها الآن أو في السنين القادمة أو في السنين التي يكون فيها السفياني موجودا قد ولد، فإذا أراد له أن يهلك فإنه يهلك، هذا الأمر راجع إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. مثلما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، ما هو جزء من الخلق هذا السفياني، وإياب الخلق هذا ليس مخصوصا بيوم القيامة، إياب الخلق في كل مراتبهم وحسابهم في كل مراتبهم، وأمره إليكم أمر الله بكل تفاصيله إليهم. فليس هناك من مشكلة في البين أساسا، الرواية واضحة من أن البداء هو في مقام الإلغاء وليس في مقام التغيير من خلال سياق السؤال الأول، فإن لم يكن كذلك فمن خلال سياق السؤال الثاني الذي هو يوازن السؤال الأول. على نفس النسق وبنفس الاتساق وهو واضح جدا. وإذا ما تركنا هذا فإن الرواية ستبقى تحتمل الوجهين، والبداء هو هكذا، إما إلغاء مثل ما هو في حكم ذبح إسماعيل، وإما هو تغيير مثل ما هو في حكم ميقات موسى على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام. أذهب إلى السؤال الذي بعده وهو السؤال 18. إن الرواية ذكرت حدوث البداء على محتوم محدد وهو السفياني، فما هو الدليل على تعميم هذا الأمر على جميع المشروع المهدوي؟ وما هو دليل هذا التعميم؟ هو تكرار لنفس السؤال. فما هو الدليل على تعميم هذا الأمر على جميع المشروع المهدوي؟ لا يقول قائل من أن جميع المشروع المهدوي سيكون خاضعا للبداء، فهناك من المحتومات ما لا تخضع للبداء، الميعاد ولوازمه، لوازمه المتصلة به التي لا تنفك عنه. الإمام من الميعاد، خروج الإمام من الميعاد، لوازم الخروج التي تتصل به والتي لا يمكن أن تنفك عنه، وهذا هو الأصل. مشروع الإمام ما هو بظهور السفياني؟ هذا خلط بين مشروع الإمام وبين ظهور السفياني. ما علاقة ظهور السفياني بالمشروع المهدوي؟ السفياني علامة، شيء منفصل عن المشروع المهدوي. السفياني عدو للمشروع المهدوي، فما علاقة أن نقول من أن السفياني يحدث فيه البداء فينتقل هذا إلى المشروع المهدوي؟ المشروع المهدوي فيه من المحتوم بدرجة الميعاد، ومعه اللوازم التي لا تنفك عنه فتكون أيضا بدرجة الميعاد، وهناك المحتوم الذي هو بدرجة القضاء المبرم من الأجسام التي تخلق بكل أشكالها من الجن والإنس والطير والحجر والشجر من كل الأشكال، وهذه هي من شؤونات المشروع المهدوي أيضا، ما كان منها متصلا بالمشروع المهدوي، هذا من المحتوم الذي لا يقع فيه البداء من جهة فناء خلقه ومن جهة إعدام وجوده. وهناك من المحتومات التي يمكن أن ينفذ فيها حكم البداء، لن ينفذ فيها حكم البداء. إننا حين نقول المحتوم يمكن أن يطبق عليه البداء، ليس بالضرورة أن يطبق عليه. حتى غير المحتوم ليس بالضرورة أن يطبق عليه البداء. غير المحتوم احتمال نفوذ البداء عليه بدرجة أكبر من احتمال نفوذ البداء على بعض أنواع المحتوم. القضية فيها تفصيل، لا بد أن ندقق النظر في آيات الكتاب والأحاديث والأدعية والزيارات بشكل موسوعي ودقيق حتى تفهم الأمور، وإلا سيبقى هذا الخبط والخلط. إن الرواية ذكرت حدوث البداء على محتوم محدد وهو السفياني، فما هو الدليل على تعميم هذا الأمر على جميع المشروع المهدوي؟ ربما السائل لا يقصد جميع المشروع المهدوي بما هو هو، ربما مراده ما يرتبط بالعلامات، وقد أخطأ في التعبير. وأنا أتصور أنه يقصد هذا، إلا أنني جريا مع ما هو مكتوب تحدثت في البداية. الذي أظنه أن السائل لا يتحدث عن جميع المشروع المهدوي، وإنما يتحدث عن بقية العلامات، باعتبار إذا سلمنا بالرواية من أن السفيانية سيحدث فيه البدء، إن كان إلغاء أو كان تغييرا، الحديث عن الإلغاء، فكيف يجري هذا الأمر على بقية العلامات؟ ما هي الرواية وضعت القانون؟ الرواية ماذا قالت؟ السائل لم يسأل عن السفياني بشكل خاص، وإنما سأل عن المحتوم، هل يبدو لله في المحتوم؟ ما سأل عن السفياني، سأل عن المحتوم، والسفياني هنا مصداق لهذا المحتوم، باعتبار أن الرواية ماذا جاء في أولها؟ كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، انتهينا، انتهى الحديث عن أن السفيانية وأن أمره من المحتوم. هنا يتوجه أبو هاشم الجعفري ليسأل عن المحتوم، لم يسأل عن السفياني، سأل عن المحتوم الذي يكون السفياني من أوضح مصادقه. فقلت لأبي جعفر هل يبدو لله في المحتوم؟ قال نعم. أصلا لا يوجد لا في سؤال السائل ولا في جواب الإمام ذكر للسفياني، وإنما مر ذكر السفياني في أول الحديث، فانتقل الكلام عن الحديث عن المحتوم. كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، انتهينا. هذا مقطع، المقطع الثاني. فقلت لأبي جعفر هل يبدو لله في المحتوم؟ هو قطعا السائل آخذا في نظر الاعتبار السفياني، لكن السؤال لا يشتمل على هذا المعنى، وإنما كان السؤال بشكل عام عن المحتوم، ولذا نقله بعد ذلك إلى القائم، نقل نفس السؤال إلى القائم، فالسؤال لم يكن خاصا بالسفياني. هكذا يجب أن تفهم الأحاديث، هذا هو فقه الحديث، وهكذا يكون فهم الحديث من خلال لحن القول فيه، وهكذا هي قواعد معاريض كلامهم. هناك مقطع كانوا يتداولون الحديث عن السفياني وعن أن أمره من المحتوم، انتهت هذه اللقطة. اللقطة الثانية، فقلت لأبي جعفر هل يبدو لله في المحتوم؟ لا وجود للسفياني هنا، وإنما أخذ السفياني شاهدا في ذهن السائل، وهذا المعنى يتجلى من خلال اللقطة الأولى. فجاءت اللقطة الثانية، فقلت لأبي جعفر هل يبدو لله في المحتوم؟ قال نعم. قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم، فقال إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد. فليس السؤال بشكل خاص عن السفياني، وإنما أخذ السائل السفيانية في ذهنه مصداقا كما هو الواضح. الرواية تتحدث عن المحتوم، بقية العلامات هي من المحتومات، حالها حال السفياني. وحتى لو افترضنا أن الرواية مثل ما هو في السؤال، أن الرواية خاصة بسفيان، هو السؤال أيضا مبني على مقدمة خاطئة بسبب عدم فهم الرواية بدقة. تلاحظون أن الأسئلة مبنية على مقدمات ليست صحيحة. ولو أفترض أن الرواية هي في السفياني فقط، السفياني أهم العلامات وأوضح العلامات، فمثلما يجري البداء فيه مع أن الرواية لم تخصص الأمر بالسفياني، والسفياني من أوضح العلامات، ولذا هؤلاء الرواة وعلى رأسهم أبو هاشم الجعفري يتداولون أمر السفياني، لأن السفيانية أوضح العلامات، أهم العلامات، العلامة الرئيسة، العلامة الفاتحة، العلامة التي لو حدثت نستطيع أن نتبينها بسهولة، العلامة التي تحدثوا عنها كثيرا وكثيرا جدا. وبالمناسبة حتى في كتب المخالفين فإن أكثر علامة تحدثت عنها كتبهم هي علامة السفياني، هناك حديث واضح عنها وبشكل بين، لا شأن لنا بكتبهم، ما عندنا من الأحاديث والروايات أوضح علامة هي علامة السفياني. ما مر علينا من الأحاديث من أن البداء يطال المحتوم بغض النظر عن هذه الرواية، ما مر علينا من الأحاديث من توقع الفرج الأسبوعي والصباح والمساء، ما تقدم من قرآن وأحاديث من أن ساعة القائم ستكون بغتة، فجأة، فجأة، فجاءة، آيات وروايات، ما تقدم وتقدم وتقدم، ما تقدم عندنا من أن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما. لو نفترض أن الأمة أخلصت ودعت بإخلاص عال وأرادت من الله سبحانه وتعالى أن لا يبتليها بالسفياني، يمكن أن يستجاب الدعاء أو لا؟ يمكن، فإن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما. الاحتمالات مفتوحة في جميع الاتجاهات، السؤال 19، بالنسبة للذين يؤمنون بعلم الرجال، قطعا أنا لست منهم، المفترض أني لا علاقة لي بهذا السؤال، لكنني سأستمر مع السؤال. بالنسبة للذين يؤمنون بعلم الرجال نقول إن هذه الرواية ضعيفة السند بالخالنجي المجهول الحال، ولا يوجد نص معتبر يؤيد مضمونها، نص معتبر يؤيد مضمونها، هذه النصوص كلها التي مرت. أما علم الرجال فتلك قذارة ناصبية على الأقل بالنسبة لي. أنا أقول أبرز علماء الرجال في عصرنا السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي ما كان يعرف أحوال أولاده وماذا يفعلون، لا أريد أن أحدثكم عن أحوال أولاده، عن أحوال بعض أولاده كي أكون دقيقا. ما كان يعرف ماذا يفعلون في بيته، والمعلومات التي أعرفها خرجت من داخل بيت السيد الخوئي من أحفاده، من أحفاده بدقة من أسباطه، من أحفاده من جهة بناته. حينما وقع الاختلاف على قسمة الميراث والتركة، الأموال التي تركها السيد الخوئي، لا أريد أن أقول من أنه البوغة يمتى تطلع من يتعاركون الحرامية، لا أريد أن أطبق هذا المثل، ولكن لما وقع الخلاف على قسمة الميراث خرج كلام كثير من داخل بيت السيد الخوئي، ووصل إلي وإلى غيري عن تفاصيل كانت تجري في حياة السيد الخوئي وفي بيته، وما كان السيد الخوئي على علم بها. السيد الخوئي لا يعلم بأحوال أولاده. الذين يعرفون أحوال أصحاب العمائم وأحوال الحوزة والمرجعية أيام السيد الخوئي، الكثير من وكلاء السيد الخوئي أناس ساقطين سرسرية سافلين إلى أبعد الدرجات، وهذه القضية يعرفها كثيرون، حتى أن سيد تقي الخوئي لما عرض على السيد عبد الأعلى السبزواري، وهذه القضية معروفة في النجف على الأقل في الوسط الآخندي، لما سيد محمد تقي الخوئي عرض المرجعية على سيد عبد الأعلى السبزواري بعد أن اختلف مع سيد محمد الروحاني، سيد محمد الروحاني كان هو المقرر من قبل السيد الخوئي أن يكون مرجعا من بعده، ولما اتصل به سيد تقي الخوئي سيد محمد الروحاني طلب منه أن تحول الأموال والمؤسسات إلى سلطته تحت يده، فسيد تقي الخوئي قال له سيدنا أبقى بقوم ولا تجي وانسى الموضوع، وذهب إلى سيد عبد الأعلى السبزواري. سيد عبد الأعلى أيضا طلب الأموال وقال من أنني لا أجدد إعطاء الوكالات لوكلاء السيد الخوئي لأنهم سفلة. هذه القضية معروفة. السيد الخوئي ما كان يعرف أحوال وكلائه الذين يعيشون في عصره ويكتب لهم الوكالات بالتوثيق والمدح ويؤيدهم، ما كان يعرف أحوال وكلائه، ما كان يعرف أحوال حاشيته الذين كانوا على صلة كاملة مفصلة بسلطات الأمن والبعثيين وبأساليب مخجلة. فما كان السيد الخوئي، وأنا هنا لا أعيب على السيد الخوئي، نوح النبي وما كان يعرف أحوال ولده. من قال من أنني أعرف أحوال ولدي أو أحوال الناس القريبين مني؟ أنا لا أشكل على السيد الخوئي من أنه كان لا يعرف أحوال أولاده، هو لا يعلم الغيب، هو إذا أراد أن يعلم الأمور فإنه يعلم الأمور بالأسباب العادية التي كلنا يحصل لنا العلم بسببها، فأنا لا ألومه ولا أجد ذلك نقصا، هذا أمر طبيعي. قد يكون إشكال من جهة الزعامة، فلا بد للزعامة من قنوات للمتابعة لشؤونها، أنا هنا لا أتحدث عن هذه القضية، أقول إن السيد الخوئي ما كان على اطلاع بشؤون أولاده الذين يعيشون معه في بيته، وما كان على اطلاع بشؤون حاشيته الذين يعيشون معه دائما في كل الأوقات، وما كان على اطلاع بشؤون وكلائه الذين يوثقهم ويضع رقاب الشيعة تحت سيطرتهم وسلطتهم. فكيف أقبل من السيد الخوئي أن يحدثني عن توثيق وتضعيف رجال عاشوا قبله بقرون من الزمان وهو لا يملك أي معطيات؟ إما كتب لا وجود لها ككتاب ابن الغضائري، وإما كتب مزورة ومحرفة مثل كتاب النجاشي، وإما كتب لا شيء فيها من المعلومات مثل كتب الطوسي. فمن أين يأتي بالمعلومات والمعطيات لأناس عاشوا وماتوا قبله بقرون وقرون وقرون؟ ما هذه مضحكة، لعبة شيطانية، لا شأن لي بهذا الموضوع وبهذا الهراء من أساسه. نذهب إلى فاصل. السؤال 20: كيف يكون البداء في المحتوم والإمام الباقر يقول إن من الأمور أمورا محتومة جائية لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة؟ بحار الجزء الرابع صفحة 119 حديث 58. هذا هو البحار، الجزء الرابع، بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 119 الحديث 58 عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر يقول: من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، لم يطلع على ذلك أحدا، يعني الموقوفة. فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكته، فماذا نصنع مع الذي جرى على قوم يونس؟ وماذا نصنع مع الذي جرى على قوم موسى؟ وماذا نصنع مع الذي جرى في واقعة ذبح إسماعيل؟ الإمام هنا يتحدث عن جهة من الجهات. فمثلما قال إمامنا الباقر: فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكته، في جانب مما جاءت به الرسل، وكذلك في جانب من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة، إنه الميعاد، فهو أمر محتوم لا بد أن يقع، وإنها الأجسام والمدركات بعد تحققها لا بد أن تقع، وإنه من نفس المحتوم من بقية الدرجات التي يقع فيها البداء سيقع، لأن البداء لن ينفذ فيه. يبدو من الأسئلة أن إشكالا يتردد في كل الأسئلة. حينما نقول من أن البداء يقع في المحتوم، ليس هناك من ضرورة أن يقع، يمكن أن يقع في بعض أشكاله. الأسئلة مبنية، يظهر من قراءة ما بين سطورها على أن القول من أن المحتوم يحدث فيه البدء لا بد أن يحدث فيه البدء، ومن أن القول أن السفيانية يحدث فيه البدء لا بد أن يحدث فيه البدء ولا بد أن يكون إلغاء. لا نملك دليلا على ذلك، ولا أعتقد أن أحدا يقول بهذا. السفياني من المحتوم، يمكن أن يحدث فيه البدء إن كان إلغاء أو تغييرا في بعض ظروفه ملابساته، ولكننا لا نملك دليلا على أن البداء سيتحقق في هذه المسألة. هناك إمكان لذلك، واقع الأمة وواقع بلاد الشام، إذا أردنا أن ننظر إلى الأمور بحسب زماننا أو إلى قرن من الزمان، فإننا لا نستطيع أن نتوقع أكثر من ذلك. سيكون الكلام حينئذ كلاما خياليا لا صلة له بالواقع. بإمكاننا أن نتصور شيئا من مستقبل الحوادث والوقائع من خلال معطيات موجودة على الأرض في أيامنا هذه. الروايات، الوقائع، حال الأمة، كل الظروف والملابسات تشير إلى أن السفياني قادم. فليس من قائل يملك دليلا على أن السفياني قد وقع فيه البدء. الكلام هنا مثلما جاء في الرواية، هل يبدو لله في المحتوم؟ قال نعم، يمكن ذلك. هذه الرواية التي أشار إليها السؤال قبلها وبعدها روايات حاكمة عليها، لأن هذه الرواية تحدثت عن جانب حينما قالت فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكة، هذا في جانب مما جاءت به الرسل. وإلا فإن الأئمة بحسب ما نقل أبو حمزة الثمالي رواية رقم 59، هذه الرواية التي أشار إليها السؤال رواية 58، رواية 59 عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله إمامان يا أبا حمزة إن حدثناك بأمر أنه يجيء منها هنا فجاء منها هنا فإن الله يصنع ما يشاء، هذا في التغيير، وإن حدثناك اليوم بحديث وحدثناك غدا بخلافه هذا إلغاء فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت. فهل أن الله هنا يكذب محمدا وآل محمد؟ الرواية تلك تتحدث عن جانب مما جاءت به الأنبياء والملائكة، فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكته. هذه الرواية محكومة بأحاديث كثيرة، فلا يحتج بها بهذه الطريقة، والأسئلة كلها مبنية على مقدمات خاطئة، وهذا السؤال أيضا. السؤال 21، ماذا نفعل للروايات التي ورد فيها القسم بالذات الإلهية من قبلهم كقولهم في السفياني لا والله إنه من المحتوم. وهل يقسم المعصوم على أمر محتمل الحصول؟ نعم يقسم على أمر محتمل الحصول بشرائطه. فحين يقول الإمام والله إنه من المحتوم، هو من المحتوم، ولكن المحتوم يحدث فيه البدأ. ما هم بينوا لنا من أن المحتوم يحدث فيه البدأ، والسفياني من المحتوم. سأقرأ بعضا من الأحاديث وسيتضح أيضا أن السؤال بني على مقدمة خاطئة. سأقرأ عليكم الروايات. الرواية التي أخذ منها السائل السؤال أقرأها عليكم. ماذا نقل السائل في سؤاله؟ ماذا نفعل للروايات التي ورد فيها القسم بالذات الإلهية من قبلهم، كقولهم في السفياني لا والله إنه من المحتوم؟ صفحة 312 من كتاب الغيبة للشيخ النعماني بالطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. الحديث الخامس عن حمران ابن أعين عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر في قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وقد مرت علينا هذه الروايات، وذكرت لكم مجموعة من الأحاديث جاءت في الجزء الثالث. أنا لا أجد وقتا لإعادة الكلام، كان في نيتي أن أعيده، لكنني أشير إلى المصدر يمكنكم أن تراجعوها. هذا هو الجزء الثالث من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني في ذيل الآية الثانية من سورة الأنعام، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الرواية هذه هو أيضا نقلها عن غيبة النعماني الحديث الرابع صفحة 10 وصفحة 11، وقد قرأتها عليكم وقلت من أن هذه الروايات التي قرأت بعضا منها فيها ارتباك واضح، فهي تارة تبين أن ما جاء في الآية الأجل المقضي هو الأجل المحتوم الذي لا يحدث فيه البداء، والأجل المسمى هو الذي يحدث فيه البداء. وتارة أخرى تقول من أن الأجل المقضي هو الذي يحدث فيه البداء، ومن أن الأجل المسمى هو الذي لا يحدث فيه البداء، وحدث خلط فيما بين مصطلحات المحتوم والموقوف، فجاء المحتوم بمعنى الموقوف وجاء الموقوف بمعنى المحتوم. إما هو ارتباك من الرواة في نقل الروايات، وإما أن الإمام المعصوم استعمل المحتوم في الموقوف والموقوف في المحتوم، يريد أن يبين لنا من أن البداء هو نافذ في جميع الحالات. ومع ذلك قلت في النهاية هذه روايات مرتبكة، لا بد أن نعود بها إلى الروايات الواضحة، وأشرت إلى أن ما جاء في تفسير علي بن إبراهيم وما جاء في الكافي الشريف يقدم على ما جاء في تفسير العياشي، لأن مستوى التحريف الذي تعرض له تفسير العياشي أكثر من مستوى التحريف الذي تعرض له تفسير القمي، ومستوى التحريف الذي تعرض له تفسير القمي أكثر بكثير من مستوى التحريف الذي تعرض له كتاب الكافي، إن كان تحريفا متعمدا، إن كان تصحيفا من النساخ، بالنتيجة هناك تحريف. هذا الكلام مرة، لا أريد أن أقرأ الروايات، يمكنكم أن تراجعوها، ولكنني سأقرأ عليكم الحديث الذي اقتطع منه السائل المقطع. ستلاحظون في هذا الحديث من أن الإمام يقسم على أن السفياني يحدث فيه البدع، بالضبط بعكس ما جاء في السؤال. أقرأ عليكم السؤال: ماذا نفعل للروايات التي ورد فيها القسم بالذات الإلهية من قبلهم، كقولهم في السفياني: لا والله إنه من المحتوم؟ نقرأ الرواية عن حمران ابن أعين عن أبي جعفر محمد بن علي عن إمامنا الباقر في قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فقال: إنهما أجلان، أجل محتوم وأجل موقوف. فقال له حمران: ما المحتوم؟ قال: الذي لله فيه المشيئة. الذي لله فيه المشيئة يعني يحدث فيه البدء، هذا هو المحتوم. قال حمران: إني لأرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف، يعني من الذي وقف تقديره فلا بداء فيه، لأن الإمام بين أن أجلين هنا: أجل محتوم وأجل موقوف. المحتوم هو الذي يحدث فيه البدء، الذي يقابله الموقوف الذي لا يحدث فيه البدء، بخلاف المشهور لهذا المصطلح في أحاديث العترة الطاهرة، هذا هو الذي جاء في الرواية. فقال أبو جعفر: لا والله إنه لمن المحتوم، إن السفيانية لمن المحتوم. ماذا قال عن المحتوم؟ قال: الذي لله فيه المشيئة. يعني أن قسم الإمام هنا على أن السفيانية يحدث فيه البدع. أقرأ الرواية مرة ثانية عليكم: عن حمران ابن أعين عن أبي جعفر محمد بن علي في قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فقال: إنهما أجلان، أجل محتوم وأجل موقوف. فقال له حمران: ما المحتوم؟ قال: الذي لله فيه المشيئة، يعني إن شاء قدم، إن شاء أخر، إن شاء غير، إن شاء ألغى، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال حمران: إني لأرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف، يعني من الذي لا يحدث فيه البدء. فقال أبو جعفر: لا والله إنه لمن المحتوم، يعني إنه لمن المحتوم الذي يحدث فيه البدء، لأن حمران سأله: ما المحتوم؟ قال: الذي لله فيه المشيئة. هناك روايات تعارض هذا المعنى، كان المفترض من السائل أن ينقل من تلك الروايات، هذه الرواية لا تعينه، هذه الرواية الإمام يقسم فيها على أن السفياني من المحتوم الذي يحدث فيه البدع، وهذه رواية تنسجم انسجاما كاملا مع رواية أبي هاشم الجعفري التي عبر عنها السائل بأنها شاذة ونادرة. الحديث الرابع: عن عبد الملك ابن أعين قال: كنت عند أبي جعفر فجرى ذكر القائم، فقلت له: أرجو أن يكون عاجلا ولا يكون سفياني. فقال لا والله إنه لمن المحتوم الذي لا بد منه. كان أجدر بالسائل أن يستدل بهذا النص، لا والله إنه لمن المحتوم الذي لا بد منه، إنه لمن المحتوم الذي لا بد منه، كما جاء في أدعية ليال القدر: من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام. قضاء لا يرد ولا يبدل، ولكن يحدث فيه البداء أو لا؟ نعم يحدث فيه البداء، يحدث فيه البداء خلال السنة أو يحدث فيه البداء في السنة القادمة في التقدير القادم لليلة القدر، يحدث فيه البداء. تقدم الكلام في هذه المطالب، فغاية ما قاله الإمام: لا والله إنه لمن المحتوم الذي لا بد منه، لأننا لا نمتلك فقط هذا النص حتى نقول من أن العبارة لمن المحتوم الذي لا بد منه تعني كأنه من الميعاد لا بد أن يكون. ما عندنا روايات أخرى كالرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل، الإمام يقسم على أنه من المحتوم الذي تحدث فيه المشيئة، فيكون هنا إنه لمن المحتوم الذي لا بد منه الذي يكون حدوث البداء فيه ضعيفا، ضعيفا جدا. والروايات كثيرة في هذه المضامين. هناك قضية الذين ألفوا في شؤون الإمام الحجة والذين يتحدثون والذين يبحثون، هناك قضية لا يلتفتون إليها، وتلك التي تجعل أبحاثهم وكتبهم ومؤلفاتهم ومحاضراتهم مو يخوطون بصف الاستكان، يخوطون بجيوبهم، يخوط بجيبه، الاستكان هناك موجود وهو يخوط بجيبه ويخرج من جيبه ما يريد. هناك ملابسات موجودة في تاريخ الأئمة لا بد أن نطلع عليها. من هذه الملابسات منها ما يرتبط بالوضع العام، مثلا الآن السائل يقول: كيف يقسم المعصوم على أمر محتمل الحصول؟ المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بسبب الظروف القاسية صدر منه ما هو أكثر من ذلك، الحكمة تقتضي هذا. حين يدخل الإمام الصادق على الدوانيق، وقبل أن يدخل كان بصحبته أحد شيعته فسأله: يا ابن رسول الله، هذا اليوم من شهر رمضان؟ قال: نعم، يعني أن صيامه واجب. لما دخل على الدوانيق، الدوانيق هو الذي أرسل على الإمام الصادق، وقال للإمام: إذا أفطرت وعيدت هل تفطر أنت؟ قال: نعم. فقال: إني قد عيدت وأفطرت، اليوم عيد. فقال الإمام الصادق: وأنا معك. فجاءوا بتمر وطعام فأكل الإمام، فلما خرج صاحبه قال: يا ابن رسول الله، ما أنت قلت لي هذا اليوم من شهر رمضان. قال: أفطرت يوما وأقضيه، أقضي يوما واحدا وأحافظ على رأسي ورؤوسكم. إمامنا الكاظم كان يفرق بين الشيعة في صلواتهم في أوقاتها وحتى في غير الأوقات في أمور أخرى، وهذا الذي دخل عليه وقال: يا ابن رسول الله، يؤذيني ما أراه، أدخل إلى المسجد وأجد بعضا من أصحابنا يصلون الظهر وأجد بعضا منهم يصلون العصر، كانوا يختلفون في أوقات الصلاة وفي طقوسهم وعباداتهم. فماذا قال الإمام الكاظم؟ أنا الذي خالفت بينهم حفاظا عليهم، حتى إذا ما تتبعتهم السلطة العباسية وجدتهم مختلفين، فقدرت فيهم الضعف وعدم الالتزام بتعاليم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ظروف قاسية شديدة. هذا الظرف لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار. على سبيل المثال، أنا أقرأ عليكم من كتابي مختصر بصائر الدرجات للحسن ابن سليمان الحلي. هذا الكتاب في أصله لسعد بن عبد الله الأشعري، هذا مختصر بصائر الدرجات غير الكتاب الذي هو للصفار. بصائر الدرجات أو بصائر الدرجات الكبرى لأبي جعفر محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، ذلك كتاب آخر. هناك كتاب آخر اسمه بصائر الدرجات، هو لسعد بن عبد الله الأشعري القمي. الشيخ حسن بن سليمان الحلي اختصره، فهذا مختصر لبصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري، صفحة 102، وهذه الطبعة منشورات المطبعة الحيدرية في النجف 1950 ميلادي، صفحة 102، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق: يا منصور، ما أجد أحدا أحدثه بالحقائق وبالأمور المهمة التي ترتبط بالواقع الشيعي آنذاك وببرنامج عمل الإمام. يا منصور، ما أجد أحدا أحدثه، وإني لأحدث الرجل منكم بالحديث فيتحدث به. الإمام يأمره بالكتمان فيتحدث به، فأوتى به فينقل الناس لي الحديث عن فلان من أنك قد قلت له كذا وكذا، فأقول لم أقل، فينكر الإمام ذلك، فأقول لم أقل، لأن الظرف كان في غاية الصعوبة. هناك رواية في صفحة 103 عن يونس ابن يعقوب عن أبي عبد الله قال: من أذاع علينا، عن إمامنا الصادق، من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو ممن قتلنا عمدا. أي ظرف كان الأئمة يعيشونه؟ من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو ممن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ. في صفحة 104 عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، هذا البزنطي المشهور، قال: سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عن الرؤيا عن الرؤيا مراده عن رؤيا الخلائق لله سبحانه وتعالى في يوم القيامة أو في الدنيا، بحث يثيره الأشاعرة والمعتزلة. سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عن الرؤيا فأمسك عني، ما كان الوقت يسمح بالحديث عن هذا الموضوع، وربما قصد شيئا آخر لا أدري، لكن المصطلح هكذا يفهم. ثم قال: لو أن أعطيناكم ما تريدون كان شرا لكم وأخذ برقبة صاحب هذا الأمر. ألا تلاحظون؟ هو سؤال في مسألة عقائدية لا تلحق ضررا بالسلطة، ولكن الظروف كانت قاسية جدا، بحيث أن الإمام يقول بعد أن سكت عن الجواب: لو أن أعطيناكم ما تريدون وتخرجون وتتحدثون كان شرا لكم وأخذ برقبة صاحب هذا الأمر، يعني أخذ برقبة الإمام. هذه الرواية تحدثنا عن الآلام التي كان يعانيها إمامنا الصادق من قبل شيعته، عن عبيد الله بن علي الحلبي، صفحة 105، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، وهو يخاطب شيعته الذين لا يكتمون حديثه وأسراره: ما ذنبي إن كان الله تعالى يحب أن يعبد سرا ولا يعبد علانية. ولا يتحدث عن الصلاة والصيام، إنه يتحدث عن العبادة التي هي طاعة الإمام في تنفيذ برنامجه. فيقول: ما ذنبي؟ لماذا أنتم تؤذونني هكذا؟ ما ذنبي إن كان الله تعالى يحب أن يعبد سرا ولا يعبد علانية؟ الإمام يتحدث بالكناية عن الظروف القاسية التي كان يعيشها أئمتنا. فحتى لو أن الأئمة أقسموا، فهذا جزء من سياق هذا الحال. هذه الرواية تحتاج إلى وقفة طويلة، لكنني سأقرأها عليكم فقط، ربما أعود إليها في برنامج آخر. أنا أقرأ من الكافي الشريف من الجزء الأول، وهذا آخر باب في الجزء الأول، وهو الباب المعنون باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، الحديث 27. الشيخ الكليني ينقل عن شيخه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم: الحادثة حدثت تحت نظر إبراهيم بن هاشم. علي بن إبراهيم عن أبيه قال: كنت، من هو إبراهيم بن هاشم؟ كنت عند أبي جعفر الثاني عند الإمام الجواد، إذ دخل عليه صالح ابن محمد بن سهل، وكان يتولى له الوقف بقم، كان وكيلا للإمام، وكيلا ماليا. إذ دخل عليه صالح ابن محمد ابن سهل، وكان يتولى له للإمام الجواد الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من 10,000 في حل، فإني أنفقتها من دون أن يستأذن من الإمام. ويبدو من سياق الرواية أن الإمام ما كان قد أذن له في الإنفاق هكذا من دون الرجوع إليه، ويبدو أن الإمام كان في حاجة لتلك الأموال، فقال: يا سيد اجعلني من 10,000 في حل فإني أنفقتها. فقال له الإمام: فقال له: أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر: أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم، فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول لا أفعل؟ والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. يعني حتى هذه الإجازة كانت مدارات. الواقع كان شديدا جدا حول الأئمة، والشيعة كانوا في أسوأ أحوالهم. هذه الحقيقة من الآخر. وإذا أردت أن أذهب في طرح مثل هذه الأمثلة فإنني سأحتاج إلى حلقات وحلقات وحلقات. نذهب إلى فاصل. السؤال 22 ورد عنهم ما مضمونه أن لكل معصوم عدو، فللرسول أبو سفيان، ولعلي معاوية، وللحسين يزيد، وللمهدي السفياني، وهذا التقابل ضروري لجهات خاصة، فكيف بعد هذا نقول بأن البداء يلغي السفياني؟ هذا فهم ساذج للروايات والأحاديث. أولا، الروايات تحدثت عن مقارنات تاريخية وبلسان التقية هذا. أبو سفيان ما كان العدو الأول لرسول الله، العدو الأول لرسول الله غير أبي سفيان. العدو الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله أولئك الذين كتبوا الصحيفة، أولئك هم العدو الأول. هؤلاء حاولوا قتل رسول الله بطريقة أشد وأقسى وأكثر وبإصرار أكثر من أبي سفيان. أبو سفيان كان عدوا لرسول الله، وحتى معاوية. معاوية ما هو إلا غصن من أغصان الشجرة الملعونة التي هي السقيفة. ما قيمة معاوية؟ ثقافتنا تقول من أن الحسين قتل يوم كتب الكتاب، يوم كتب الكتاب قتل الحسين. هذا فكر ساذج من أن نجعل هذه القذارات البشرية ضرورة ملاصقة لأئمتنا. هذا حديث بلسان التقية، والأئمة لا يستطيعون أن يفصحوا عن الأعداء الحقيقيين، فلذا يتحدثون عن هؤلاء. ماذا نقرأ في زيارة عاشوراء؟ اللهم لعن أول ظالم، وبعد ذلك تأتي العناوين الأخرى. اللعن على من أسس أساس الظلم. اللهم لعن الأول والثاني والثالث إلى بقية التفاصيل. فهذا فهم ساذج جدا. هذه مجرد مقارنة تاريخية لا علاقة لها بالجانب العقائدي فيما يرتبط بشؤون الأئمة صلوات الله عليهم. أنا لا أريد أن أقول من أن السائل يكاد أن يعتقد بعقيدة النقيض، تلك العقيدة التي تعتقد بها الفرق الباطنية من أنه لا بد من وجود نقيض للولي، لأنهم يريدون أن يثبتوا الفضل لأئمتهم، لأئمة الفرق الباطنية، ويثبتون عدم الفضل للذين يعترضون على أئمتهم من نفس الواقع الشيعي. يأتي شخص فيكون إماما للخطابية فلا بد من وجود نقيض له، يأتي شخص فيكون إماما للمغيرية للنصيرية وهكذا. الذين يعترضون عليهم من الشيعة يفترضون فيهم أنهم النقيض، ويرتبون على هذا سلسلة من المعتقدات. هؤلاء قذارة الأرض، هؤلاء لا قيمة لهم، مثلما جسم الإنسان يطرح الفضلات فهذا العالم فيه فضلات. هذه الفضلات التي يطرحها جسم الإنسان لا تخرج من العقل، تخرج من بطنه. العقل بعيد عن هذه الفضلات. صلوات الله عليهم هم العقل، هم عقل الوجود، بعيدون عن هذه الفضلات. هذه الفضلات تفرزها الطبيعة. ولا بد من الإشارة إلى نكتة مهمة، من أنه في الأحاديث التفسيرية وفي قواعد تفسير القرآن أسماء النجاسات في القرآن هي أسماء أعدائهم، أسماء النجاسات. لا أريد أن أخوض في هذا، ولكن الكلام يتداعى في بعض الأحيان والكلام يجر الكلام، وإلا فهذا موضوع بحاجة إلى تفصيل، لأن هذا سيجرنا إلى ارتباط الأحكام بهذه النجاسات وما يرتبط في موضوع البراءة الذي له آفاق عديدة. ففي منهجية التفسير العلوي في أفق من آفاق تفسير المصطلحات القرآنية، إذا أخذنا أسماء النجاسات إنها عناوين لأعدائهم. وهناك تفصيل في خصائص هذه النجاسات، ولذا فهذا الكلام لا ينسجم مع المنظومة العقائدية الراقية والمرتقية في ثقافة العترة الطاهرة. لا أريد أن أقف طويلا عند هذا السؤال، لكنني أقرأ عليكم، على السائل وعليكم، هذه الرواية، رواية جميلة جدا من تفسير القمي. إنني أقرأ من تفسير القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى 2007 ميلادي، صفحة 376، ما يرتبط في الآيات التي هي في أول سورة الإسراء. وأما قوله، الرواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة، هي عن جابر الجعفي عن باقر العلوم. وأما قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم، ومر هذا الكلام أيضا في الرواية التي قرأتها في معنى القضاء عن أمير المؤمنين من تفسير النعماني رضوان الله تعالى عليه، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أعلمناهم، ثم انقطعت مخاطبة بني إسرائيل، وهذا أفق من آفاق القرآن. وخاطب أمة محمد فقال لتفسدن في الأرض مرتين، يعني فلانا وفلانا وأصحابهما ونقضهم العهد، لتفسدن في الأرض مرتين، يعني فلانا وفلانا. الفساد الأول عند فلان الأول، والفساد الثاني عند فلان الثاني، يعني فلانا وفلانا وأصحابهما ونقضهم العهد. أي عهد؟ العهد، هذا العنوان فقط للغدير. أذكركم بما قاله إمام زماننا للشيخ المفيد في رسالته وهو يخاطب مراجع الشيعة من أنهم نقضوا العهد، أنهم نقضوا بيعة الغدير. مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة عما كان عنه السلف الصالح شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ونقضهم العهد. ولتعلن علوا كبيرا، يعني ما ادعوه من الخلافة، هذا هو العلو، فلقد تعالوا على إمامهم. ولتعلن علوا كبيرا، يعني ما ادعوه من الخلافة، فإذا جاء وعد أولاهما، يعني يوم الجمل، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يعني أمير المؤمنين وأصحابه، فجاسوا خلال الديار، أي طلبوكم وقتلوكم، وكان وعدا مفعولا، يعني يتم ويكون لا بداء فيه. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يعني بني أمية على آل محمد، وأمددناكم بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا من الحسن والحسين أبناء علي وأصحابهما، فقتلوا الحسين ابن علي، وجعلناكم أكثر نفيرا. 70,000 في مواجهة الحسين، مثال من الأمثلة. الآية لا تقصد هذا المعنى فقط، وإنما هذه صورة من الصور. وأمددناكم بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا من الحسن والحسين أبناء علي وأصحابهما، فقتلوا الحسين ابن علي وسبوا نساء آل محمد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة، يعني القائمة وأصحابه، فإذا جاء وعد الآخرة، يعني وعد المرة الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة، يعني القائمة وأصحابه، ليسوءوا وجوهكم، يعني يسودون وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، الحديث عن المسجد الحرام، يعني رسول الله مثل ما دخله رسول الله، يعني رسول الله وأصحابه وأمير المؤمنين وأصحابه، وليتبروا ما علوا تتبيرا، أن يعلوا عليكم فيقتلوكم. ثم عطف على آل محمد فقال عسى ربكم أن يرحمكم، أن ينصركم على عدوكم. ثم خاطب بني أمية فقال وإن عدتم عدنا، يعني عدتم بالسفياني عدنا بالقائم من آل محمد. الآية واضحة، إن عدتم يمكن أن لا تعودوا، عدنا نحن موجودون، نحن موجودون. القضية ليست بالشرط والمشروط، لأن القائمة حقيقة ثابتة ميعاد. وإن عدتم أنتم يمكن أن تعودوا ويمكن أن لا تعودوا. أعتقد أن هذه الكلمة من سورة الإسراء وإن عدتم عدنا تختصر الحديث كله. وإن عدتم عدنا، نحن موجودون لكن أنتم يمكن أن تعودوا ويمكن أن لا تعودوا. وإن عدتم عدنا، قال الباقر يعني عدتم بالسفياني، عدنا بالقائم من آل محمد. القائم من آل محمد ميعاد حقيقة ثابتة، أما السفياني يمكن أن يعود ويمكن أن لا يعود. بقي سؤال واحد أجيب عليه بعد الفاصل. بعض الأخوة والأخوات يقولون من أن موضوع البداء لأول مرة نسمع عن شرحه وتفصيله بهذه الطريقة يصعب علينا فهمه من أول متابعة للبرنامج، فيطلبون مني أمثلة أقرب لهم فكرة البدء. الأمثلة أنا ضربت كثيرا منها، ومن آيات الكتاب الكريم ومن أحاديث العترة الطاهرة، ولكنني سأستجيب لهم. سآتي بأمثلة، إلا أن الأمثلة قد تقرب من وجه وقد تبعد من وجوه كثيرة. طبيعة الأمثلة في الحديث عن الموضوعات الكبيرة أو العميقة أو الغيبية أو التي لا نملك الكثير من معطياتها وتفاصيلها، وإنما ترتسم لدينا صورة إجمالية لا نستطيع أن نقطع بكل شؤونها وأحوالها. سآتيكم بأمثلة استجابة لرغبتكم، جوابا لسؤالكم. هذا المثال أنا تحدثت عنه بشكل مقتضب، فقلت من أن الإنسان يرى الرؤيا في المنام، ولا أريد أن أتحدث عن الرؤيا. أكثر المنامات ليست صادقة، لا شأن لنا بها، إنما أريد أن أخذ مثالا من المنامات الصادقة. فالرائي يرى في عالم المنام من أن هدية ثمينة ستصل إليه من شخص مهم، من شخص عزيز عليه. يستيقظ وهو يتذكر الرؤيا من أن هدية ستصل إليه من شخص عزيز عليه، ربما قد افترق منذ زمن بعيد، وإذا بالباب يطرق، وإذا بهدية تصل إليه، إنها الهدية التي رآها في المنام وقد وصلت إليه من ذلك الشخص العزيز عليه. هذه الرؤيا رؤيا صادقة، هل تحتاج إلى تأويل؟ لا تحتاج إلى تأويل، تأويلها في تحققها. هذا هو الميعاد المحتوم بدرجة القضاء المبرم المحتوم الذي لا يقع فيه البداء هو هذا، شيء قدر في عالم المنام. لنفترض أن ما رآه الرائي هو هذا عالم التقدير، وحينما استيقظ هو هذا عالم الواقع الخارجي الذي تنفذ فيه أحكام التقدير التي قدرت في ليلة القدر أو حتى في غيرها. فالتقدير ليس منحصرا في ليلة القدر فقط، هناك تقدير في ليلة القدر، وهناك تقدير راجع إلى ولاية الإمام المعصوم يتجاوز أنظمة ليلة القدر. الأمر راجع إليه كله صلوات الله عليه، على الأقل هكذا أعتقد أنا، لا شأن لي بكم كيف تعتقدون. الأسئلة توجهونها لي وأنا الذي أجيب، فأجيب بحسب ما أعتقد. شخص آخر يرى في المنام شيئا ما، يستيقظ وهو حائر في معنى رؤيا. روايات تقول الرؤيا تبقى على رأس الرائي حتى تؤول، فإذا قصد مؤولا تتوفر فيه الشروط الصحيحة للتأويل وأول له الرؤيا وأذعن الرائي لهذه الرؤيا لهذا التأويل، فإن الرؤيا حينئذ ستثبت وتتحقق بحسب ما قال المؤول. ولو ذهب إلى مؤول آخر لم تتوفر فيه الشروط المثالية ولكنه أيضا قنع بتأويله واطمأنت نفسه لذلك، فإن الرؤيا ستقدر وتثبت بحسب تأويل المؤول. هذا هو مصداق آخر يقرب الفكرة لتنفيذ قانون البداء حينما تتبدل. فأنا أذهب إلى المؤول الأول لكنني لم أقتنع، لا تثبت الرؤية، لابد أن أقتنع، وذهبت إلى المؤول الثاني حتى لو كان لا يحمل المواصفات التي يحملها المؤول الأول لكنني أنا اقتنعت، لأن الرؤيا رؤياي وأنا أحتاج إلى تأويلها، إلى تأويل أقتنع به أعتقد به، فحينئذ ستثبت الرؤيا، لأن الرؤيا بمثابة مادة خام، والمادة الخام هذه تحتاج إلى تشكيل، وهذا التشكيل يأتي من المؤول ومن قبولي وقناعتي بهذا التأويل، تتشكل الرؤيا وتثبت حينئذ. الأمور التي يحدث فيها البداء يحدث فيها البداء بنحو مماثل، أنا قلت هذه الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر. هذا مثال، البرنامج طال وأنا عندي بقية حديث لا بد أن أحدثكم بها حتى لو أتعبتكم، لأن البرنامج سيتوقف عدة أيام وبعد عدة أيام سأعود إليكم كي أكمل إجابتي على بقية الأسئلة التي اخترتها كي أجيب عليها في هذا البرنامج. ومثلما قلت لكم خصوصا حين خاطبت أبنائي وبناتي ممن يتابعون هذا البرنامج في الحلقة الأولى، من أنني سأعرض في هذا البرنامج من الحقائق ما سينفعكم كثيرا. وهناك أسئلة منها ما هو مهم بمستوى البدائع إن لم يكن أكثر، سيأتي الحديث في أجواء إجابتها في الحلقات القادمة بعد أن يتوقف البرنامج أياما. المثال الثاني، جهاز النافيجيتر، هذا الجهاز الذي هو من منظومة الاستدلال عبر الأقمار الصناعية في الطائرات، في البواخر والسفن، وفي السيارات، وفي مختلف الأجهزة والوسائل الحديثة. النافيجيشن سيستم هذا الذي يتجلى في هذا الجهاز النافيجيتر، أنت تعطيه المعلومات والإحداثيات خصوصا الأجهزة الحديثة، ما إن تحدث مشكلة في الطريق هو يغير بنفسه، لأن القمر الصناعي على تواصل معه. أنت إذا قررت أن تذهب من الطريق المختصر، فمجرد أن تعطيه إشارة من أنك تريد الطريق المختصر سيغير البرنامج. وإذا جاءته معلومة من أن الطريق هذا فيه تعمير والطريق مقطوع، فإنه سيغير. وهكذا أعتقد أن كثيرين منكم جربوا هذا الجهاز، وخصوصا في نسخه الحديثة المتطورة، الفول أوبشن، كل الخيارات موجودة فيه. النسخ المتطورة لهذا الجهاز فيها من العمليات والخيارات الكثير، ما إذا تعاملنا مع هذه الأجهزة فإن أمثلة تتحقق أمامنا وعلى أيدينا تقرب لنا فكرة البدء. أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في الحقيقة في هذه الموضوعات، بشكل سريع نظرية البدائل المستقبلية لدراسة الاحتمالات المتوقعة إن كان لمشروع تجاري، لحدث سياسي، لأمر اجتماعي، لأي شيء، فإنهم يضعون الاحتمالات في أكثر من شاشة. الهدف الكذائي كيف أصل إليه؟ أصل إليه من خلال الطريق واحد، الطريق اثنين، الطريق ثلاثة. فهنا ثلاث شاشات، في كل شاشة هناك طريق يؤدي إلى ذلك الهدف، ولكن هذه الطرق مختلفة. كيف سأسير في هذه الطرق؟ لابد من دراسة كل الاحتمالات في كل طريق. لا أستطيع الوصول بسبب كذا وكذا، سأتأخر هنا بسبب كذا وكذا، سأصل سريعا ولكن وصولي سريعا ليس نافعا بسبب كذا وكذا، فلا بد أن أتأخر. سأصل في الوقت المطلوب، لماذا؟ هناك مجموعة كثيرة من المعطيات لا بد من دراستها كي نشخص الطريق الأفضل الذي نصل فيه إلى الهدف أو إلى النتيجة التي نريدها. هذه هي نظرية البدائل المستقبلية، والتي على ضوئها هناك كلام كثير حولها. أنا هنا أعرض أمثلة سريعة على ضوئها يستطيع الإنسان أن يضمن النجاح إن لم يكن بشكل كامل، بشكل جزئي على الأقل في مستقبل ما يخطط له من الأمور الكبيرة والمهمة. الحضارة الغربية المعاصرة تفكر بهذه الطريقة وتخطط بهذه الطريقة، بطريقة نظرية البدائل المستقبلية. فهناك عدة بدائل، هناك عدة أهداف، وفي بعض الأحيان هناك هدف واحد، هناك عدة أهداف تخدم الهدف الرئيس، ستكون أهدافا ثانوية، لكن الوصول إلى كل هدف من هذه الأهداف هناك أكثر من طريق. لا بد من توحيد هذه الطرق وتشخيصها إلى أن نصل إلى الطريق الأسلم. إنها تطبيقات عملية على أرض الواقع يقوم بها الإنسان في شؤونه وفقا لنظرية البداء. ما هي نظرية البداء؟ هي نظرية البدائل في علم الغيب في مستوى من المستويات. هناك ما يسمى بعلم الجفر. علم الجفر يمكن أن يكون مثالا للذي يملك فكرة عن علم الجفر للبداء الذي يستطيع أن يتعامل معه الإنسان. من خلال علم الجفر يستطيع الإنسان أن يرسم صورا لمستقبل الأحداث، ربما تقع وربما لا تقع. لست من الذين يعتقدون بقاطعية مطلقة بنتائج علم الجفر، أقول هذا عن تجربة علمية وعملية ربما اشتغلت فيه بعض الشيء وأنا في العشرينات وتركته بعد ذلك، لأنني من خلال تجربتي أن أشتغل ساعة في حديث العترة الطاهرة فوالله إنني سأنتفع من هذه الساعة أكثر من اشتغالي سنة كاملة في جداول علم الجفر. لا يوجد شيء قطعي ويقيني. علم الجفر بمثابة خرائط وجداول تستخرج منها الأحداث المستقبلية، قد تقع وقد لا تقع. هناك من يبالغ في هذا الأمر ولا حقيقة لهذه المبالغة، وهو علم واسع معقد، لكنني أقول لكم أهمسوا في آذانكم، ادخلوا على الإنترنت ستجدون كثيرين يتكلمون عن الجفر، كل كلامهم لا علاقة له بالجفر إطلاقا. ذولا حاطين الاستكان وين مخليه؟ مخلين الاستكان في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يخوطون بالصفحة الثانية من المحيط الأطلسي في أوروبا. المكتبة الشيعية والسنية مشحونة بكتب كثيرة عن علم الجفر، قرأت كل ما وصلت إليه يدي من مطبوع هذه الكتب ومخطوطها، ما وجدت فيها سطرا واحدا له علاقة بعلم الجفر إطلاقا، خصوصا ما كتبه مراجع الشيعة وعلماء الشيعة. لا علاقة لعلم الجفر بكل الذي كتب في هذه الكتب التي تمتلئ بها رفوف المكتبات. علم الجفر علم رياضي هندسي، علم الجفر علم هو أقرب ما يمكن أن يكون مثالا لقانون البدر. علم الجفر هذه جداول علم الجفر الحقيقية، هذه جداول وخرائط علم الجفر. ماذا أقول لكم؟ لا أدري من أي جهة سأتحدث عنها، لأن الموضوع واسع وكبير. هناك عدة أنظمة في ترتيب الحروف، إنني أتحدث عن حروف اللغة العربية، ويمكن أن ينظم وفقا لحروف اللغات الأخرى، فإن علم الجفر كان عند اليهود قبل الإسلام، لكن حروف اللغة العبرية أقل عددا من حروف اللغة العربية، ولذا فإنها في ترقيمها تصل إلى 400، بينما في اللغة العربية الأرقام تصل إلى 1000. أنا لا أريد أن أخوض في كل الجزئيات. ما يرتبط بعلم الجفر، هناك أنظمة لترتيب حروف اللغة العربية، هناك النظام الأبجدي، وهذا تعرفونه، أبجد هوس إلى بقية ما جاء في ترتيب الحروف. هذا النظام الأبجدي، وهناك النظام الأبتثي، وهو الذي قد يسمى بنظام المعاجم، نظام المعجم، المعاجم اللغوية، المعاجم الأدبية التاريخية، المعاجم بشكل عام يعتمدون التبويب بحسب النظام الأبتثي، خصوصا في العصور الحديثة. ربما في العصور القديمة هناك من المعاجم من نظم وفقا للنظام الأبجدي. النظام الأبجدي هو النظام الذي يعتمد أساسا في ثقافة أهل البيت، والمعتمد هو النظام الأبجدي المشرقي، فهناك نظام أبجدي مغربي، لكن الذي يعتمد في ثقافة أهل البيت هو النظام الأبجدي المشرقي، وفي الأرقام الذي يعتمد الحساب الكبير، لأن النظام الأبجدي المشرقي له حساب كبير وله حساب صغير، ما يسمى بحساب الجمل. هذا المعروف من أن الألف واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، وهكذا حتى تصل إلى الألف، يعني من واحد إلى عشرة. بعد ذلك تأتي أعداد العقود 20-30 إلى 100، وبعد 100 تأتي أعداد المئين، المئين يعني المئات، 100-200 إلى 1000. فهناك النظام الأبجدي، هناك النظام الأبتثي، وله أرقامه، والأرقام تختلف بحسب الترتيب. وهناك النظام الأيقغي، يعني يبدأ الترتيب ألف ياء قاف غين إلى آخره. وهناك النظام الأهطمي، وهناك النظام الأحسثي، وهناك النظام الأدضكي، وهناك النظام الأجنذي، وهناك النظام الأسبعي، وهناك النظام السمعني، وهناك النظام الأسغني. هذه أنظمة عشرة. هذه الجداول أساسا تنظم بالنظام الأبجدي، ولكنها أيضا تنظم بتلك الأنظمة، فيكون الجفر في كل نظام يشكل طبقة من الطبقات. إنها حروف الأبجد في هذه الجداول، سأريكم إياها. حروف الأبجد تقسم هذه الجداول إلى أربعة أقاليم بحسب الجهات الأربعة: الإقليم الشمالي، الجنوبي، الشرقي، الغربي. وكل إقليم يتألف من سبع ممالك، فعندنا أربعة أقاليم، وكل إقليم يتألف من سبع ممالك، سبعة في أربعة يساوي 28. كل مملكة تتألف من 28 مدينة، مدينة يعني جدول. الجدول هو هذا الذي سأريكم إياه، يعني هذا في كل صفحة هذه مدينة. إذا يمكن تصوير الكتاب بالكاميرا، إذا يمكن التصوير وتقريب الصورة، هذا الكتاب كله يشتمل على جداول من أوله إلى آخره من هذا اللون، وكتاب آخر أيضا مماثل له بالضبط. إذا يمكن أن نصوره لنقرب الفكرة، نفس الشيء أعتقد الصورة واضحة. هذه المربعات تسمى بيوت، كل بيت فيه أربعة حروف، لابد أن يختلف تركيب الحروف في كل هذه البيوت. إذا لم يوضع حرف واحد في مكانه فإن الحسابات لن تكون صحيحة. هذا الجفر بحسب النظام الأبجدي، يعني إذا أردنا أن نأتي بكل الأنظمة لابد أن نأتي لكل نظام بكتابين تقريبا من هذا الحجم، 10 أنظمة في 2 لابد أن نأتي ب20 كتاب من هذا الحجم حتى نستطيع أن نلم بكل خرائط علم الجفر. مثل ما قلت 4 أقاليم في كل إقليم، 7 ممالك في كل مملكة، 28 مدينة. المدينة هي هذه الصفحة الواحدة. في كل مدينة هناك 28 محلة، المحلة هو هذا السطر تتألف من سطور. في كل محلة هناك 28 بيت، البيت هو هذه الخانة الصغيرة التي شاهدتموها فيها الحروف. في كل خانة في كل بيت هناك من السكان 4 حروف. أتعلمون كم يكون عندنا من عدد البيوت في هذين الكتابين؟ ما عندنا من عدد البيوت في هذين الجزئين 614,656. في كل خانة هناك 4 حروف. إذا اختلف حرف واحد ستختل الحسابات قطعا، لن يكون اختلالا كبيرا جدا، ولكن إذا حدث اختلال في بيوت كثيرة في خانات كثيرة فإن الاختلال سيكون أكبر. أما إذا جئنا ببقية الأجزاء بحسب الأنظمة المتبقية، الأبتثي، الأيقغي، الأهطمي، إلى بقية الأنظمة التي أشرت إليها، إلى الأنظمة 10، فسيكون عندنا من البيوت 6,146,560. لابد أن تكون هذه الخانات جميعا تختلف في ترتيبها، والأساس حروف العربية 28. نذهب إلى فاصل. أتعلمون أن عدد الحروف في هذين الجزئين اللذين بين يدي 2,458,624 حرف، أما إذا جئنا بكل الأنظمة المتبقية سيكون عدد الحروف 24,586,240. أنا أريد أن أقرب لكم الفكرة. كيف تقدر الأمور؟ السؤال، هل أنا داخل في دائرة هم الإمام أو لا؟ مثلما نخاطبهم في زياراتهم، على سبيل المثال في دعاء الوداع الذي يقرأ بعد زيارة الجامعة الكبيرة، هكذا معروف في كتب الأدعية والمزارات، تخاطبهم واجعلوني من همكم. هل نحن داخلون في دائرة هم الإمام؟ الإمام أدخلنا أو لا؟ كيف ندخل؟ ندخل في دائرة هم الإمام إذا انطبق علينا هذا المعنى، ما قاله إمامنا الصادق وقال يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب. نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة. همه ليس من الحزن أن جعل الأولوية الأولى في حياته لهم. أنا هنا لست بصدد الحديث عن هذا المطلب، هذا مطلب واسع. إن كنت في دائرة هم الإمام فقوانين التقدير والتخطيط ستختلف عما لو كنت خارج هذه الدائرة. لا أتحدث عن أن الإنسان حينما يكون في دائرة هم الإمام سيكون مرتاحا ولا يصيبه البلاء، أبدا لا أتحدث عن هذا الموضوع، وإنما أتحدث عن القوانين التي يخضع لها هذا الإنسان في دائرة التقدير وفي دائرة البداء. فالذين يقعون في دائرة هم الإمام يختلفون عن الذين هم في خارج دائرة هم الإمام. ولذا حينما ينزل البلاء الروايات فإنه ينزل على الإمام ثم يقسمه على أوليائه ممن هم في هذه الدائرة، الأمثل فالأمثل. هناك تفاصيل ذكرت في الروايات والأحاديث. الذين هم خارج دائرة هم الإمام هل هم من الذين محضوا الكفر، من الذين مسح الشيطان على وجوههم الذي يمسح الشيطان على وجهه لا أمل في رجوعه؟ يمكن أن يعود ولكن لا أمل في رجوعه، عودته بعيدة المنال. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل التفاصيل، لكنني أريد أن أصل بكم إلى مثال عملي من واقع حياتنا. شخص لا هو من الذين في دائرة هم الإمام ولا هو من أولئك الذين محضوا الكفر، وحين أتحدث عن الكفر إنه الكفر بمحمد وآل محمد، هذا هو الكفر، الذين محضوا الكفر والذين مسح الشيطان على وجوههم وأصحاب الإيمان المستودع والمعاندون الجاحدون المكابرون. إنسان لا من هؤلاء ولا من هؤلاء الذين هم في دائرة هم الإمام من أمثالنا، فلا نحن من الذين كفروا بمحمد وآل محمد، نحن مقصرون وقاصرون، ولا نحن ممن هم في دائرة هم الإمام من أمثالنا. شخص يخرج من بيته إلى عمله يستقل سيارته ويتحرك من أمام داره باتجاه محل عمله، الطريق الذي يسلكه سيؤدي به إلى دوار، وهذا الدوار يتشعب إلى فلنقل إلى 4 طرق: الطريق الذي جاء به من بيته، وطريق أمامه، وطريق عن يمينه، وطريق عن شماله. في حالته الاعتيادية إذا خرج في الوقت الذي يجب أن يخرج فيه ولم تكن هناك من مشاكل فإنه يذهب في الطريق الذي يكون أمامه بشكل مستقيم، يلف نصف لفة حول الدوار ويتجه إلى أمامه، يتجه بشكل مستقيم، وهذا الطريق لا مشاكل فيه. والرجل خرج بشكل رتيب عادي جدا، ما من مشكلة في البيت، ليس من إثارة نفسية معينة، يعني روتيني 100%، وتلك هي طبيعته، فإنه سيصل إلى محل عمله. ولكن إذا كانت هناك مشاكل في البيت، وولده أخذ السيارة ليلا وعبث بها، وخرج وهو لم يكن قد اكتفى من النوم، ونسي أن يأخذ دواءه الصباحي، وسار في نفس الطريق الذي يسير فيه كل يوم بشكل متأخر، وحينما يخرج متأخرا فإن الطريق الذي يسلكه كل يوم ليس عريضا إلى الحد الكافي، وتأتي فيه هذه سيارات الحمل الكبيرة، وهو من عادته وطبيعته ليس مراقبا جديا للجانب البعيد عنه في الشارع، ولذا يمكن أن يصطدم بأية سيارة. حينما تتغير هذه المعطيات من المستبعد أن يصل إلى محل عمله كما هو الحال في كل يوم، هناك معطيات تغيرت. في السبعينات أحد المخرجين البريطانيين صنع فيلما، امرأة في بيتها تتهيأ للذهاب إلى العمل، هيأت نفسها وخرجت على الطريقة التي عليها اللندنيون هنا في معاشهم اليومي، فخرجت إلى عملها، ذهبت إلى قطار الأنفاق، إلى الأندرغراوند، نزلت. لما نزلت ربما سقطت منها مفاتيحها، فاتها هذا القطار وجاء قطار ثاني، وهنا يبدأ الفيلم. المخرج يفتح شاشتين، يفتح كادرين، كادر هنا وكادر هنا، على الاحتمال الأول أنها أدركت القطار الأول الذي ما أدركته حينما أسقطت المفاتيح على الأرض وبدأت تبحث عنها، ففات القطار الأول وجاء القطار الثاني. فلو أنها ركبت في القطار الأول لكانت ذهبت إلى محل عملها وعادت إلى بيتها كما هو الحال في كل يوم، وحينما ركبت القطار الثاني التقت نظراتها بنظرات شخص آخر، فتبادل الإعجاب وصارت لها علاقة بذلك الشخص، وتغيرت حياتها بسبب هذه العلاقة وسارت في مسار آخر. حدث صغير، شيء سقط منها فغير مسيرة الأحداث. هل هذا الحدث هو بنفسه غير مسيرة الأحداث؟ قطعا لا، هناك سلسلة. هذا الأمر إذا ما رجعنا إليه في علم الجفر، فحينما يأتي الذين يستخرجون المعلومات من هذه الجداول بحسب القواعد التي يستعملونها، والقواعد مختلفة، ولذا لا نستطيع أن نقطع بالنتائج التي يصلون إليها. التي تسمى بالمستخرجات الجفرية. بحسب قواعد الاستخراج يمكن أن نتعامل مع الإقليم الشرقي في المملكة الثانية، مع المدينة السابعة، في المحلة الرابعة، في البيت الثاني عشر، ونأخذ الساكن الثالث، الحرف الثالث، وهكذا تتكون الحقائق مجموعة مختلفة. هذا الشخص الذي افترضنا أنه يخرج من بيته كان قد أسعد أمه وأمه راضية عنه تدعو له في خروجه ودخوله، كان قد أسعد زوجته وعياله وزوجته تدعو له بصدق وبإخلاص، هذا الدعاء قد يدفع الشر عنه. هذا الشخص قد ظلم شخصا قريبا منه، ظلمه ظلما فاحشا وهو يدعو عليه، فإن شيئا آخر سيحدث. هذا هو البداء، البداء هو هذا، وهذه الحركة هي نفسها تتحرك في جداول علم الجفر، لكننا لا نملك قواعد الاستخراج الكاملة، ولذلك لا يستطيع أحد أن يدعي من أنه يتمكن أن يستخرج المعلومات بشكل كامل وأكيد. أنا لا أوجهكم إلى هذا العلم، جئت به مثالا، ولا أنصح أحدا بالبحث عنه. تدبر في زيارة عاشوراء، في زيارة آل ياسين، وقفة طويلة عند الزيارة الجامعة الكبيرة، أفضل تريليونات المرات من قضاء سنين طويلة في أجواء هذه الجداول وهذه الخرائط. أنا جئت بها مثالا، وأردت أن أقول للذين يسمعون كلامي وربما لا يفهمونه بدقة حينما أقول من أن السفيانية يحدث فيه البداء ويحدث فيه بداء الإلغاء، أنا من الذين يبحثون عن السفياني وينتظرون ظهوره، فإنني لا أبني على فكرة الإلغاء أبدا، وإنما أقول قانون البداء هكذا يقول، وأنا مسلم إن تحققت العلامة فأنا مسلم لإمامي، وإن لم تتحقق العلامة فأنا مسلم أيضا، وتلك هي فائدة الاعتقاد بالبداء، وتلك هي فائدة الاعتقاد بأن المحتومة أمثال السفياني وغير السفياني يحدث فيه البداء، لأن السلطة المطلقة فقط للحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الذين يعملون على المستخرجات الجفرية يقولون من أن السفيانية قريب ظهوره في السنوات القادمة، يتحدثون عن أحداث لا أريد أن أتناولها لأنني لا أريد أن أخلط بين حديث آل محمد وبين المستخرجات الجفرية التي لا نعلم مدى صحتها. يقولون هذه الجداول وصلتنا من آل محمد، لا دليل على ذلك، وحتى لو أن الجداول وصلتنا من آل محمد إننا لا نمتلك قوانين الاستخراج من آل محمد. قوانين الاستخراج الموجودة لم تصل إلينا قطعا من آل محمد، لم تصل إلينا، هي استنتاج واستخلاص واستكشاف للذين يعملون في هذا الحقل. فهناك قواعد استخراج الشيخ البهائي، وهناك قواعد استخراج ابن عربي، وهناك الذين يجدون طريقة في التعامل مع هذه الجداول. أنا شخصيا عملت مدة قليلة عليها، أنا وجدت لنفسي طريقة في التعامل مع هذه الجداول، وأنا لا أقطع بهذه المعلومات، لأن كثيرا من المستخرجات التي استخرجت وفقا لقواعد الاستخراج هذه، منها ما حدث ومنها ما لم يحدث. لماذا لم تحدث؟ هل لأن المعلومات خاطئة؟ هل لأن المعطيات ليست صحيحة؟ هل لأن طريقة الاستخراج ليست مأمونة؟ أم أن بداء حدث؟ ذلك هو القدر الذي حدثنا عنه أمير المؤمنين من أنه سر من الأسرار. أنا جئت بهذه الكتب لكي أقول لكم من أن الذين يتحدثون في هذه السنوات عن الجفر وعن معلومات من الجفر لا علم لهم بالجفر أصلا، هؤلاء جاهلون بهذا الموضوع 100% ولا يعرفون شيئا عنه. الذين يتحدثون على الإنترنت، فإنني سمعت كثيرا من الأشخاص يتحدثون عن الجفر، ما سمعت لحد الآن شخصا يعرف شيئا واحدا صحيحا عنه. وقرأت كتبا كثيرة في المكتبات من كتب السنة والشيعة، خصوصا الكتب الشيعية أصلا لا علاقة لها بعلم الجفر هذا. هل وردنا عن علي؟ لا دليل عندنا. اليهود كانوا يعملون به، يعملون به قبل المسيحية وقبل الإسلام. كان عند ملوك الأرض السابقين، فما يحدثونكم عن علم الجفر وعن تفاصيله، حتى لو كان عن علم الجفر الصحيح مثل ما حدثتكم عن هذه الجداول، وجاءوا بكل الأنظمة المتبقية التي أشرت إليها، فإن النتائج لن تكون قطعية أبدا. لماذا؟ لأن قواعد الاستخراج الأساسية ليست بأيدينا. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، لكن إذا أحببتم أن تعرفوا أكثر، هناك برنامج قدمته على قناة المودة الفضائية، برنامج فيه شيء من التفصيل عن هذا الموضوع، عنوانه ملف الظهور والجفر، تجدونه على الإنترنت على الشبكة العنكبوتية. يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج كي تعرفوا شيئا أكثر من هذا الذي بينته وطرحته في هذه العجالة. فمثل ما قلت، المستخرجون الجفريون يقولون إن أحداثا ستقع في دولة خليجية أولى ودولة خليجية ثانية، وإن أحداثا تقع في العراق، وإن أحداثا تقع في سوريا، وسيخرج السفياني من حزب إسلامي معروف، خلال سنوات قليلة. يصدقون في ذلك؟ يكذبون؟ لا أدري، لكنني إذا ما رجعت إلى أحاديث العترة الطاهرة يمكننا أن نجد من المضامين التي تقارب هذا المعنى. نذهب إلى فاصل. هناك العديد من المتنبئين والمتنبئات على الشبكة العنكبوتية وعلى شاشات الفضائيات يتحدثون عن الجفر العلوي وعن الجفر، والله لا يعرفون منه شيئا، لا علاقة لهم بهذا الموضوع، وما ينقلون لكم إنها أكاذيب لا صلة لها ولا علاقة لها بعلم الجفر. هم يقرؤون في كتب كتب عليها أنها الجفر العلوي، ولا علاقة لتلك الكتب بأمير المؤمنين، لا من قريب ولا من بعيد. علم الجفر هو هذا الذي حدثتكم عنه، وهو علم واسع، ولا تكتمل الصور فيه إلا باكتمال هذه الأنظمة التي أشرت إليها. وعمليات الاستخراج عمليات معقدة جدا، الخطأ فيها يسبب خطأ كبيرا في النتائج. سيد مصطفى الخميني ابن السيد الخميني رحمة الله عليهما ينقل هذه الحادثة عن أحد علماء الجفر المشهورين في إيران، زين العابدين الأبهري، يقول: ذهبت إلى زيارته، وكان سيد مصطفى الخميني من المهتمين بعلم الجفر، ولذلك تحدث عنه في مؤلفاته، ولكنني حين قرأت ما كتب ما وجدت شيئا مهما، وجدت شيئا بعيدا، شيئا بعيدا وبعيدا جدا. ينقل هذه الحادثة عن زين العابدين الأبهري، ولا أدري ما علمه بحسب ما يقولون، وربما هو أيضا لا يملك شيئا من العلم في هذا الباب، لا أدري. هناك ادعاءات كثيرة وكلام كثير يقال، وتضخم الأمور، يضخم الجفر، وهو ليس بهذه الضخامة. كما قلت لكم، حديث واحد من أحاديث الكاف الشريف أفضل تريليونات المرات من هذا الجفر الذي يتحدثون عنه. هناك تضخيم للأمور ومبالغة في الأمور. يقول سيد مصطفى الخميني عن زين العابدين الأبهري، كان يقول له من أنه لو صرف من الوقت على حديث أهل البيت ما صرفه في العمل على جداول الجفر لكان قد ألف كتبا أكثر من الشيخ المجلسي، وبالتالي ماذا ترك لنا؟ لم يترك لنا شيئا. ماذا ترك زين العابدين الأبهري؟ أئمتنا لا أمرونا أن نعمل بالجفر؟ إنني أتحدث عن هذا الموضوع لأن توجها كبيرا واسعا بين شباب الشيعة نحو هذا الموضوع، وأنا أقول لهم الذين يحدثونكم عن الجفر والله لا يعرفون منه شيئا. سلوهم عن هذه التفاصيل ولو كانت موجزة، سلوهم هل يعرفون أسماء النظام الحرفي الذي ذكرته لكم، هذه الأنظمة: الأبجدي، الأبتثي، الأيقغي، الأهطمي، الأحسثي، هل يعرفونها؟ هذه التفاصيل، هذه بديهيات، هذه مثل الحروف حينما يتعلمها الطالب في الأول الابتدائي أو في الروضة. إذا كانوا لا يعرفون الحروف كيف يعرفون علم الجفر؟ سلوهم عن هذه المعلومات. أنا تحدثت عن علم الجفر هذا وإن كان بعجالة، أردت أن أضع في أيديكم معطيات. سلوا هؤلاء الذين يضحكون على شباب الشيعة عن علم الجفر وما هي تفاصيله، إذا كانت هناك من حاجة يمكنني أن أفتح ملفا مثلما فتحت ملفا عن الظهور والجفر في السنوات الماضية، يمكنني أن أفتح ملفا واسعا وكبيرا جدا وأن أتناول فيه أسرار هذا العلم لكنني لا أجد ضرورة لذلك. الالتصاق بحديث العترة الطاهرة يا شباب شيعتي، والالتصاق بأدعيتهم وزياراتهم، والله النجاة والخلاص هنا. تمسكوا بزياراتهم وأدعيتهم، عودوا إلى أحاديثهم، النجاة والخلاص هنا. نذهب إلى فاصل. وقت الحلقة صار طويلا، كان عندي حديث أردت أن أتحدث به ولكنني طويت كشعا عنه. حاولت أن أجيب على كل الأسئلة التي ترتبط بموضوع البدء، وأعتذر للجميع، لكل أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن بعثوا بأسئلتهم حول موضوع البدء، أعتذر إذا لم تكن إجابتي كافية ووافية، وأعتذر إذا أسأت التعبير في كلمة هنا أو هناك، وأعتذر عن كل تقصير. البرنامج يتوقف عدة أيام، وسترون الإعلان على الإنترنت وعلى شاشة القمر حينما نعود إلى برنامجنا هذا بعد عدة أيام، ما هي بطويلة، كي أكمل حلقاتي هذا البرنامج للإجابة على بقية الأسئلة. إلى هنا ينتهي الحديث عن العنوان الذي بدأته في الحلقات الماضية، قانون البداء في ثقافة الكتاب والعترة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.